بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الخمسون أذية المسلمين وشتمهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى: ولا تجسسوا.
قال أذية المسلمين وشتمهم، هذه من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أذية المسلمين وشتمهم. والإيذاء هو إلحاق الأذى بالمسلمين سواء كان بالقول أو بالفعل، ومن القول الإيذاء بالسب، الشتم، الهمز، اللمز، الغيبة، النميمة، والسعي في الوقيعة بينهم. هذا هو الإيذاء القولي وغيره. والإيذاء الفعلي يكون باليد، بالضرب، وبالسيف والقتل، ووضع الأذى في طريق المسلمين، وغير ذلك من هذه الأنواع أيضا. نعم.
وقال الله تعالى:
وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي من غير جريرة، أما إذا كان بما يستحقون، بمعنى أن يكونوا أهل فساد فيحذر منهم لكونهم أهل فساد، أو ينصح الإنسان أو يطلب من نصح من الإنسان في فلان، يقال بأنه سيتزوج فلان مثلا أو كذا، فتقول هذا لا يصلح زوجا وتحذر منه، فهذا ليس من الإيذاء بهم والكلام في سمعتهم وأعراضهم بغير حق، إنما هذا من الحق، بل هذا مما يتعين على الإنسان إذا كان الإنسان يعرف حال هذا الإنسان ثم نصح فيه في زواج، في شراكة، في طلب علم، في تلق عنه وغير ذلك، فإنه يقول هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، فهذا بسبب منه وليس اعتداء عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بغير ما اكتسبوا، وهذا مما اكتسب، فقد اكتسب الفساد، ولذا حذرت أنت منه الناس بسبب هذا الفساد، حذرت منه الناس بسبب هذا الفساد بما اكتسب. كان من أهل بدع وحذرت منه فبما اكتسب، إن كان من أهل معاصي وحذرت منه فبما اكتسب، وأما المحرم بغير ما اكتسبه، بغير ما اكتسبه. ثم إن هذا ليس إيذاء له، بل هذا من باب النصح للمسلمين، وهذا أيضا من باب النصح له ولعله يتوب ويرجع. فمن الكبائر العظام الحق الأذى بالمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إذا كان المؤمنون صالحين، وإذا كان المؤمنات صالحات. فإذا كان المؤمنون علماء، إن كان المؤمنون طلبة علم، إن كان المؤمنون عبادا ورجالا صالحين، فحينئذ يكون إيذاؤهم أعظم جرما، أعظم جرما، لأنه يؤذي الصالحين ويؤذي عباد الله المتقين. والله عز وجل يقول كما عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب، هذه غيرة. هذه غيرة على عباد الله المتقين، أن من آذى واحدا منهم فإن الله عز وجل يغار عليه، و يلحق العقوبة بمن آذاه، فقال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. نعم.
وقال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
قال نعم تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من الإيذاء باللسان، الإيذاء القولي، الغيبة، ويذكرك لأخيك بما يكره، فتذكر أخاك في غيبته بما يكره، وهذا من نوع الإيذاء. نعم.
وقال تعالى
وعقوبته عظيمة، قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يرضى أن يأكل لحم أخيه ميتا ومن يتحمل ذلك؟ كذلك الذي يقع في عرض أخيه بغير حق، إذا وقع في عرض أخيه. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. وقال تعالى
هذا أيضا من الإيذاء القولي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، تسخر منه وتسخر من صنعته وتسخر من هيئته وتسخر من نسبه، هذا كله من السخرية، والله عز وجل ينزه المؤمنين عن ذلك، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، تسخر من هيئته، تسخر من صنعته، تسخر من لونه، وربما هو عند الله سبحانه وتعالى أعظم منك، أعظم منك، فلا يجوز أن تسخر بمسلم أبدا، ولا أن تعيره بهيئة أو بصنعة أو غير ذلك، لا يجوز لك أن تعيره. وقد جاء في الصحيحين لما لقي رجل أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك فقال لقد عيرت رجلا بأمه، عيرت رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي، عيرت بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. فهذه من الجاهلية أن الإنسان يعير أحدا بمثل هذا، ومن ذلك كما قلنا أن يسخر منه، نسخر من لونه، من جنسه، من صنعته، من هيئته، هذا كله محرم ولا يجوز، عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. نعم.
وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة.
نعم. وقال سبحانه ولا تلمزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كذلك اللمز والهمز سواء كان باللفظة أو بالحركة، فكل هذا أيضا محرم ولا يجوز، هذه أداب عظيمة عالية رب الله عز وجل عليها المجتمع المسلم، فالمسلم مأمون الجانب، والمسلم لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بفعاله، لا بلسانه ولا بفعاله، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية ولا بتطاول في أعراض الناس، ولا بهمز ولا بلمز ولا بسب ولا بشتم ولا غير ذلك من هذه الأشياء، المسلم لا يفعل شيئا من هذا. اجلس يا أخي. المسلم لا يفعل شيئا من هذا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه.
نعم، اتقاه الناس لفحشه، ما شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، لا تجالسه فإنه مؤذي، لا تقابله فإنه مؤذي، لا تشاركه فإنه مؤذي، فلان هذا أعوذ بالله من فلان نجانا الله من شره، فلان سأسافر معه سأمشي معه نعوذ بالله عز وجل من شره، وهكذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس لفحشه. ولما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إذن له بيسأخ العشير، فلما دخل ألان له الكلام، ألان له الكلام بخلاف ما قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يسخر، قد حكم عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم قبل أن يدخل، إذن له بئس أخو العشيرة. فقالت عائشة لما ألان الكلام يا رسول الله قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت له الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، هذا يتقى لفحشه، سبحان الله، بعض الناس، نعم بعض الناس قد تبتسم له إذا لقيته مع أنك تحذر منه، وربما قدم عليك فتقول أعوذ بالله من شر، أعوذ بالله من شر، حتى إذا جاء أهلا يا دكتور فلان، أهلا يا أستاذ فلان، عامل إيه كويس وكذا، وتبشي في وجهه، ليس لأنه يستحق ذلك، ولكن لأن هذا الرجل عنده فحش، إن لم تدفعه بمثل هذا تطاول واعتدى عليك. وليس هذا من النفاق في شيء، ليس هذا من النفاق، إنما هو من اتقاء فحش هذا الإنسان، وليس هذا من النفاق، وقد رخص لك الإسلام في هذا. ولهذا الإنسان يتقي فحش هؤلاء الناس بمثل هذه الكلمات. وهنا ننبه الإخوة أيضا، قد يبتلى الإنسان بمثل هؤلاء في المسجد مثلا، في مسجدك الذي أنت فيه، فبعض الإخوة قد يقول لها أنا لا أخذ في الله لومة لائم، وأنا سأعامله بما يستحق، ولو أدى ذلك إلى ما أدى، ولو كان في تطاول بالأيدي، أنا ما أرضخ لأمثال هؤلاء وغير ذلك. هذا غلط، أنت لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص وزع قبلات يا أخي كما يقولون، وزع سلامات لأمثال هؤلاء وادفع شرهم. هل أنت أكيل أو شريب أو كذا؟ لست بأكيل ولا شريب، إنما هي طوارئ. ادفع فحش هؤلاء، فمن أجل هذا تدفع فحش بسلام، تدفع فحش بسؤال عنه. إنما الإنسان ما يدخل مع مثل هؤلاء في مهاترات، لأن هؤلاء جهال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا، والحمد لله، حتى يكون هذا من سنته، وإلا لكان حكم الإنسان، إن لم يكن هذا الحديث، لكان حكم الإنسان على أمثال هؤلاء أنه نفاق، وأنه ذو وجهين، يلقى هذا الرجل بوجه حتى إذا غاب عنه كان له وجه آخر. أمثال هؤلاء لا كرامة لهم، وإنما يدفع شرهم بمثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام. لكن لا تمدحه تقول يا سيدنا يا كذا يا كذا، لا، وإنما تلين له الكلام، يا أهلا وسهلا مرحبا، عامل إيه كويس، وتمشي وتمضي. نعم، ما أظن هذا يعني منقول عن السلف، هذا هات كده الأثر هذا وثم نبحث عن معناه، هات الأثر، يعني معلوم الكبر هذا محرم، لكن المعنى لو صح هذا، من تكبر عليك مرة فتكبر عليه مرتين، أي إذا لم تخش شره، وكان هذا الإنسان صاحب كبر فلا تبالي به ولا تلقي له بالا. والمعنى يعني إن تكبر عليك فأعرض عنه ولا تلقي له بالا، ولا تلقي له بالا، هذا هو المعنى. لكن هذا منوط بماذا؟ إذا لم يكن هذا الرجل مؤذيا وصاحب أذى، لا يدفع الأذى إلا بدفعه، فإذا كان كذلك وليس يعني مؤذيا وكذا، إنما يتكبر عليك إذا جلس مثلا يقول أنا وأنا وأنا إلى آخره، أو إذا لقيك أعرض بوجهه، فمثل هذا أيضا عامله بما يشعر باحتقارك له أو بعدم تقديرك له، فحينئذ تنهدم غطرسته بالنسبة لك. هذا المعنى، إذا جاء يعطيك شيء لا تأخذه منه، مثلا إذا كان شيء بتكبر أو شيء فلا تأخذه منه، فيكون مفهوم هذا الأثر على هذا المعنى. نعم، لكن يكون رجل متكبر، تذهب تأتي له بماء، خذ هذا الكأس الماء، أو مثلا تصلح له كذا أو إلى آخره، هذا يزداد تكبرا. لكن إن كان متكبرا ويرى نفسه فلا تعامله بما يعامله الناس مثلا من زيادة الاحترام والتبجيل وغير ذلك، وإنما تهدم غطرسته تلك. هذا ما لم يكن مؤذيا فاحشا متفحشا تخشى شره، أما من تخشى شره فادفعه بالأسهل فالأسهل. نعم، هذا هو البلاء المبين. إن كان فحش يتعلق بك وأنت تدفعه مثل هذا سهل، إنما إذا كان فحش أنت تكلمت في قضية شرعية، تكلمت في المنهج، تكلمت في كذا، إذا به يقوم وتطاول عليك، هذا له البلاء المبين. خصوصا إذا كان من أهل المسجد الأساسيين. هذه مشكلة، ماذا تصنع معه؟ تترك الدعوة من أجله؟ تترك الدعوة من أجله؟ هذه مشكلة، فهذا بلاء مبين. والإنسان حينئذ لا يمالئ بمنهجه، لكن قد ينتقي من الألفاظ، الألفاظ غير المستفزة. يعني ما تأتي أن تتكلم مثلا في قبور الصالحين وكذا وتقول مثل قبر البدوي والحسين، بدو حسين، هو يقول لك في المسجد ويقول أنت يا جاهل أنت يا كذا، ما أعجبك الحسين، الحسين سيد كذا والحسين كذا. فأنت لكن حينما مثلا تقول قبور الموتى والتوحيد وكذا والشرك وكذا، وينبغي أن نتجنب التعلق بغير الله عز وجل كقبور الموتى والطواف حولها، مثل هذا لا يستفز، ولو أنه قام يدافع الناس سينتقدونه. لكن حينما تقول مثل البدوي ومثل الحسين ومثل زينب ومثل أبو غنام، مثل المعداوي، مثل كذا، فهذه مثلا قد يكون أحد الناس ينتمي إلى مثل هذه الأضرحة ويقوم ويجهل عليك. فأنت انتقي من الألفاظ ألفاظا لا يستفز به، ولا تأتي أنت مثلا تتكلم عن الحزبيين مثل فلان ومثل علان ومثل كذا، أو تتكلم عن الكورة مثل اللاعب المشروف فلان الفلاني أو كذا، كما حصل بعض إخوانكم في بعض الأماكن وقام الناس كانوا يضربوه. طيب خلاص اتكلم عن الكورة، اتكلم عن لهو الشباب وانصراف الشباب عن الطاعة وكذا، فصار شبابنا اليوم ينشغلوا بالكرة وينشغلوا بالمخدرات وينشغلوا بكذا. خليها، ليه لازم تجيب اللاعب الفلاني اسمه فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ما الناس عارفة فلان ابن فلان أكثر منك؟ تعرف هو اللعب كم ماتش انت؟ تعرف هو حصل على كم دورة؟ تعرف حصل على كم جائزة؟ هم بيسمعوا لك من أول السطر لآخر السطر بيسمعوا، إذن أنت لن تضيف إليهم شيئا أصلا. فمثل هذه الأشياء تستفز. فالإنسان ينتقي من الألفاظ ما لا يستفز به الناس. حينئذ يعني قد تغلق شر، يكون اتقاء فحشة من هذا الوجه. إنما لا تترك دعوتك، ولا تترك دينك، ولا تتكلم في التوحيد لأنه قبوري، ولا تتكلم في الربا لأنه بيعمل في بنك، ولا تتكلم في مثلا إذاء الجار لأنه مؤذي لجاره، ولا تتكلم في كذا، يبقى خلاص نضيع الدين. ولهذا الإنسان لو لم يستطع مع فحش هذا الرجل يتكلم في هذا المسجد بمثل هذه الأشياء مثلا، يذهب إلى مسجد آخر ويدعو فيه إلى الله عز وجل. نعم، لكن احنا نتكلم عن الفحش الدنيوي والإذاء الدنيوي الذي مثلا قد يكون الرجل عنده تطاول، فالإنسان يتقي فحش. يعني واحد معك في المسجد، لكن مثلا إذا ما قلت والله احنا عايزين نركب كهرباء، ايه رايك يا حاج محمد؟ ايه رايك اللمبات دي عايزين نغيرها؟ شايف برضه تبقى كده ولا كده؟ الصبح يجيب لك كشافات 150 واط مثلا. لكن لو انت رحت من الصباح غيرت اللمبه، جه الحاج محمد ايه ده؟ مين اللي غير اللمبه دي؟ لا ما ينفعش اللمبه دي، ما تنفعش خالص، ولو هي 700 واط اصلا. لا 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 ما ينفعش الكلام ده. لا انزلوها اعملوا سووا. انت كن ذكيا. كن ذكيا. هذا الرجل انت عرفت طريقته. فخلي هو اللي يشتري اللمبات، وهو اللي يغير المكان، وهو اللي يغير الفرش، وهو اللي يغير كذا، هو يريد ذلك، وأنت قضيتك ليست ذلك. من يفرش، من يضيء المسجد، من كذا، دي قضيتك أصلا، أن تدعو الله عز وجل على بصير، هذه قضيتك. ولهذا هذه مداخل الناس، واتقاء فحش الناس إنما يكون بمثل هذا. تعرف هذا مدخله فين؟ هذا مدخله من أين؟ وحاول أنك توافق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في التفاوض مع المشركين، وأقبل بعض الناس بمن كان يعظم البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيب له البدن هذا، لأنه من قوم يعظمون مثل هذا، من قوم يعظمون مثل هذا. فأنت أيضا اختر ما يناسب يعني في التعامل مع أمثال هؤلاء الذين يتقى في حشوم، لأنهم لديهم فحش لا يدفع إلا بمثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فلما لا نفعل هذا؟ وليس هذا من النفاق ولا من ذم ذي الوجهين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إنما يلقى هؤلاء بوجه ولو بوجه نفاقا، إنما يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إماعة، فيترك الأمر المعروف عن المنكر ونصح المسلمين حتى لا يغضب أحدا. هذا هو ذو الوجهين. أما الذي يتقي فحش فلان فلا شك أن هذا من العلم بالسنة ومن معرفة السنة، نعم، والعمل بها.
نقل عن أحد اللغويين في مخاطبة العام بما يعقل.
نعم،
قال في درة الغواص: قال: مررت في طريقي فرأيت جنازة تشيع، وسمعت رجلا يسأل من المتوفي بالياء، فقلت له: الله سبحانه وتعالى. قال: فضربت حتى كدت أن أموت.
خلاص، خليك حقق الألفاظ وتحمل، الله يعينك. واحد يقول لك من المتوفي، قل له الحاج محمد. صحيح المتوفي والله، الله يتوفى الأنفس، لكن هل الحاج محمد هذا يعرف المتوفي والمتوفى؟ يعرف الحاج محمد اسم الفاعل واسم المفعول، ولا هو من الرباعي ولا من الثلاثي؟ ما يعرف. مثل ما أنت تقول وفيات الأعيان، أنت لست تقول أنت يا طالب العلم الذي قد يكون لك عمل في التخريج والرجال وكذا، ما أنت بتقول وفيات الأعيان، أنت بتقول وفيات الأعيان، هو أنت بتقول وفيات الأعيان أنت طالب علم، هو بيقول من المتوفي. إيه الفارق يعني بينكما؟ إيه الفارق بينكما؟ فلما قال الرجل: الله عز وجل، فضرب ضربا شديدا. الله يموت، الله يموت، هذا كافر ولا إيه؟ هذا الرجل كافر بيقول الله يموت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء.
يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش البذيء، صاحب الكلمات النابية، صاحب التعديات، السخرية، الاستهزاء. قال في الحاشية: أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متوحشا ولا متفاحشا. هذا على قاعدة رسلان يكون البخاري سب النبي ولا لا، لأن النفي عند رسلان، النفي لهذا انتقاص للنبي. ليه؟ لأنه ممكن أن يكون النبي هكذا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفاحشا، وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والذيب، وباب المداراة مع الناس، باب المداراة مع الناس. هذا في حديث: إن شر الناس منزلة عند الله من ودعاه الناس اتقاء فحش، اتقاء فحش. فالبخاري أخرج هذا، قال في كتاب، في كتاب الأدب باب لم يكن النبي فحشا ولا متفحشا، وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. ليه؟ لأن النبي قال: إذن له بئس أخو العشير، بئس أخو العشير، يبقى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره، بما يكره. ولكن أهل الفساد يا أخواني ما لهم غيبة يا أخوان، أهل الفساد، رجل شارب مخدرات ورجل كذا، ما له غيبة، حذر الناس منه، حذر الناس منه، من باب النصح المسلمين، من باب النصح المسلمين. أصحاب أهل، أصحاب البدع ما لهم غيبة يا أخوان، أصحاب البدع ما لهم غيبة، أصحاب البدع والضلالات، حذر الناس من شرهم، كما فعل السلف الصالح رحمه الله تعالى في كتب الجرح والتعديل. إنما المؤمن الذي له حرمة ولم يسقط حرمة نفسه، فهذا الذي لا يجوز لك أن تذكره بسوء أبدا، ولا أن تشير بيدك ولا بكذا، ولا أن تلمح بما ينتقص به، إذا كان رجلا صالحا. أما إذا كان من أهل الفساد، من أهل كذا، فتقول: لا تتزوج المرأة، ولا تزوج هذا الشاب، ولا تتلقى العلم على فلان، وفلان ضال ومبتدع، كما استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ذلك من أبواب الغيبة. وقال: باب المداراة مع الناس. والمداراة مع الناس غير المداهنة مع الناس. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ نعم، المداراة في الدنيا تتقي فحشة، أما مداهنة في الدين، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، إنما المداراة تداري الناس، دارهم ما دمت في دارهم، هذا أمر دنيوي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
ومسلم أخرجه في كتاب البر، قال في الحاشية: باب مداراة من يتقى فحشه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه، فذلك الذي حرج أو هلك، أو هلك،
يعني وقع في عرض أخيه، وقع في عرض أخيه، واستطال في عرض أخيه. وقوله هنا: اقترض عرض أخيه، قال في الحاشية: أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة، يبقى من القرض. اقترض عرض أخيه، فذاك الذي حرج أو هلك وعرض نفسه للهلكة. نعم. فالله وضع الحرج، لكن رجل يتكلم في عرض أخيه بسوء وبغير حق، هذا قد عرض نفسه للحرج الشديد والمؤاخذة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه الترمذي وحسنه.
نعم، بحسب امرئ من كفاة من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخاه المسلم على ما يحقر أخاه، يحتقر في زيه، في هيئته، في صنعته، في نسبه، في لونه، علامة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
يتواضع لإخوانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد من ولد بني آدم، لا نقول من هذه الأمة، لا أحد من ولد بني آدم يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين فضلا عن غيرهم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، شديد التواضع، لا يخص نفسه بشيء دون الصحابة. إن عملوا في سفر عمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وإن كانوا في جيش تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لما تفقد الصحابة فإذا بجابر في آخر الرحل والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، إذا جاء له بالصبي والطفل إذا به صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلون له الكلام، إذا جاءته الأمة تسأله ما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انظروا أي السكك أقضي لك حاجتك، وهكذا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن الناس بشيء، ولا يتعالى ولا يرتفع عليهم بشيء، بل كان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، يدعوه أصحابه إلى بيوتهم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما أنكر عبان بن مالك بصره، وهذا في الصحيح، لما أنكر بصره وقال: لو أتيتنا إلى بيتنا يا رسول الله تصلي لنا فيه لنتخذ هذا المكان مصلى، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. مليكة جدة أنس رضي الله عنها دعته أيضا وقال: وقام على حصير، وحديثه أيضا في الصحيحين، قام على حصير قد غير من طول المكث أو اللبس، فقام عليه صلى الله عليه وسلم وصلى. وهكذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من المتكبرين ولا من المعتدين، بل كان صلى الله عليه وسلم قدوة في التواضع، وهو الذي بين أنه أن العبد المتواضع لله سبحانه وتعالى يرفعه الله، لأن المتكبر يريد الرفعة ولذا يعاقب بنقيض قصده، والمتواضع متواضع للمؤمنين فيرفع الله سبحانه وتعالى قدره، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. فطريق الرفعة في الناس هي طريق التواضع، هي التواضع، طريق الرفعة في الناس تكون بالتواضع. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه مسلم.
هذا من الإذاء، الظلم في الأعراض، والظلم في الأموال، والظلم في الأبدان. ولا يخذله ولا يحقره ويحتقره ويخذله فيترك نصرته، بحسب امرئ من الشر كفاه أن يحقر أخاه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب، ولهذا الإنسان يتواضع لعباد الله. وعلامة تفخر يعني، إن كان عندك شيء فهذا من فضل الله عليك، عندك مال هذا من فضل الله عليك، عندك علم هذا من فضل الله عليك. لكن من تطاول بماله فهو المتكبر، ومن تطاول بعلمه فهو المتكبر. ولا يجوز الإنسان أن يتطاول بشيء أعطاه الله عز وجل إياه، بل يحمد الله سبحانه وتعالى ويتواضع أن الله عز وجل أكرمه بهذا، أكرمه، جعله أعلم من إخوانه، وجعله أغنى من إخوانه، وجعله مثلا ميسور الحال، فليتواضع. نعم.
وقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
هذا من الإذاء أيضا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إشاعة الفاحشة في المؤمنين فهذا نوع إذاء، فمن الإذاء أن تنشر الفاحشة في المجتمع المسلم، فربما دللت عليها بإشاعتها، ولا ينبغي هذا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا أيضا من الإيذاء، أن تسب المسلم، سباب المسلم فسوق، خروج عن الطاعة، وقتاله، يحرم عليك أن تقتل أخاك، كفر، أي كفر دون كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا يجوز أن تسب ولا أن تشتم ولا أن تقتل ولا أن تضرب ولا إلى آخر ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لفظ مسلم.
نعم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه واعتداءه وإيذاءه الموبقات التي يفعلها. سبحان الله، من لم يأمن جاره بوائقه. تخيل أن جارك ربما دعا عليك في جوف الليل، أو إذا فتح بيته في الصباح قال: نعوذ بالله من شر هؤلاء، ويتمنى أو أن لو يمر يوم من غير إذاء منك. هذا الجار المؤذي يا أخواني مصاب عظيم وبلاء كبير، لأن الجار يلازمك. ماذا تصنع؟ تقول: أبيع بيتي. قد لا تجد من يشتريه. تقول: أغلق بابي. قد يعتدي عليك وأنت مغلق بابك بإذائه. فهذا الجار مشكلة، ولهذا من فضل الله عليك أن ترزق الجار الصالح، ومن الابتلاء العظيم أن يكون عندك هذا الجار المؤذي. ماذا تصنع في أولادك في زوجك؟ لا تأمنه. نعم.
قال: وفي الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم.
قال: وفي لفظ على شرط الصحيحين قال: لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ومر معنا طبعا ما معنى لا يدخل، يعني مر معنا هذا من قبل، وأنا معنى يعني لا يدخل لا يعني هذا أنه سيخلد في النار، وإنما لا يدخل الجنة هذا من باب الوعيد، وإذا عوقب على هذا فإن المعنى أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، لا يدخل الجنة حتى ينال من العذاب بقدر ذنبه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه.
نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من عظم الله عز وجل حق تعظيم، من علم أنه سيلقى الله في الآخرة، وأن الله عز وجل سيجازيه على إحسانه وعلى إساءته، فلا يؤذي جاره، فدل هذا على تحريم أذية الجار. نعم.
وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وعن الأعمش عن أبي،
حتى لو كان هذا الجار غير مسلم يا أخوان، حتى لو كان غير مسلم، فالجار المسلم كما قال العلماء الجار المسلم القريب، هذا له حقان، حق ماذا؟ أو ثلاثة حقوق. هذا له حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. فإن كان جارا مسلما ليس بقريب فله حقان، فإن كان جارا نصرانيا أو يهوديا فهذا له حق واحد، وحق الجوار، حق الجوار لا تؤذيه، وإن كان ينال من الشر ما تستطيع أن تدفعه عنه فهذا يدخل في جملة الإحسان الدنيوي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، يعني عن الإحسان إلى هؤلاء، طالما أنهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتحسنوا إليهم. وهذا من أساليب الدعوة العظيمة، وأن تبروا وتقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا من أساليب الدعوة العظيمة، حينما يرى فيك جوارا حسنا وأنت صاحب لحية وأنت صاحب استقامة وأنت صاحب كذا، هذا قد يحببه في الإسلام. هذا ليس من الذل والصغار، هذا من الدعوة إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام بالمعاملة الحسنة، بالمعاملة الحسنة. وإذا لو كنت صاحب خلق سيء، أو كنت مثلا أنت رجل مسلم صاحب استقامة وكذا، وهذا لك جار نصراني مثلا، فإنك لا تعامله بأي لون من ألوان التعامل ولا والآخر، لا شك أن هذا يعطيه انطباعا سيئا عنك وعن دينك الذي أنت تعتنقه. لكن إذا كنت صاحب إحسان، ما معنى صاحب إحسان؟ يعني ما تكون أكيلا ولا شريبا ولا مخالطا ولا كذا، المعنى أنك لا تؤذي، المعنى أنه إذا احتاج إلى يعني إعانتك أعنته، هذا هو المعنى. نعم. إن أهدى إليك شيء ورأيت المصلحة في قبول هديته، مصلحة شرعية في قبول هديته، فلا بأس وتثيب على ذلك أيضا إن رأيت تأليف قلبي بهذا. نعم. سبحان الله. وما الذي أجلسه؟
هو البيت مولود
يبيعه يا أخي. ده ما عندوش بقى ما فيش مسجد بقى ولا إيه؟ والله ترك هذا المسجد أولى. ترك ترك أقصد ترك القرية أولى. يعني الإنسان قد يهجر بلدا إذا كان يعني مظاهر الكفر فيها ظاهرة ولا يجد عونا فيها له على طاعة الله سبحانه وتعالى فليبتعد عنه. فهو الهجرة هنا من هذه البلدة تكون هجرة مستحب طالما أنه عنده مسجد، فتكون الهجرة من هذه البلدة مستحب لأنه لا يجد له عونا على الطاعة. نعم.
قال وعن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها صليطة، قال لا خير فيها هي في النار. صححه الحاكم.
الله أكبر الله أكبر. معناه قال فلانة تصلي الليل وتصوم النهار يعني عابدة لكن في لسانها شيء يؤذي جيرانها يعني صليطة صليطة اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار أي متوعدة بالنار نتيجة هذا الإذاء بلسانها لجيرانها حتى ولو كانت صاحبة صلاة. كيف إن لم تكن صاحبة صلاة بالليل ولا صيام بالنهار ومع ذلك هي صليطة؟ فهذا لا شك أنه أشد جرما. نعم. معنى هذا أن الإنسان لا يأمن إن كان فاحشا إن كان عنده معاصي وكبائر حتى ولو كان من أهل الصلاة وحتى لو كان من قوام الليل وصوام النهار وكذا فإنه لا يأمن لهذا بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وماذا صنعت لك صلاتك؟ صلاتك إن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فمعنى هذا أنك لم تنتفع به. الإنسان الذي يقوم الليل ويصوم النهار لابد أن يعود هذا على ماذا يا إخواني؟ على أخلاقه، أن يعود هذا على تعاملاته. لكن إن لم يغيرني قيام ليل ولا صوم نهار ولا تلاوة القرآن ولا مجالس علم، لساني هو لساني، بل قد يكون الإنسان من الخطباء البارزين ومن أئمة المساجد ومع ذلك لسانه، وبعدين إن جئت تعاتبه يقول والله يا شيخ أنا سبحان الله أنا ده طبعي طول عمري كده صراحة، ادعي لي يا شيخ أنا ده طبعي. فتجد مثلا قد يكون خطيبا ومع ذلك مؤذي وسيء العشرة وعنده صلافة في التعامل ويقول والله يا أخي ماذا أصنع هذا طبعي. كيف طبعك يعني؟ يعني طبعك يعني طبع خلقك الله بذيئا؟ غير. إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم. اسعى في تغيير أخلاقك كهذه، اسعى في تغيير أخلاقك هذه وخف ربك سبحانه وتعالى. نعم. ونحن نعلم المرأة التي آذت قطة وهرة فحبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها، فكانت النتيجة أن دخلت النار في هرة. فإذا المسلم يا إخواني خطير خطير جدا، بل الإنسان ينبغي أن يحسس على جيرانه وعلى المسلمين. وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. شجرة لا يسقط ورقها مع كل أحد، مع كل أحد تعامله، حتى لو كنت في السيارة في وسيلة مواصلات، في وسيلة مواصلات. يعني ممكن إنسان يا إخواني يكون في جيبه كده وراح مثلا القاهرة ولا شيء، مثلا نعناع حلوى شيء من هذا القبيل، وبعدين يطلع مثلا وزع على الناس حلوة. أول ما تعطوا كل واحد حبة نعناع ما شاء الله تبارك الله، يبقى فتحت الايه؟ فتحت القلوب. لأنه هو يبقى يضرب أخ مثلا في أسداس، يا ترى ده عشي ولا ده قاعدي ولا ده من اللي بيكفرنا ولا ده من كذا، يا ترى ما حل هذا الرجل؟ فحينما تأتي أنت مثل هذه الأشياء فإذا بك إيه، وممكن مثلا ترى رجلا كبيرا أنت مثلا ركبت في كرسي واسع أو كذا، فترى رجلا كبيرا يا حق الورا إذا كنت مثلا مضايقك الكرسي وكذا تعال هنا الله يبارك فيه، تعال تعال بالله عليك مضايقك كذا، خلاص أنت أخذت الخيط معه طول. هذا خاص الإيه الخاتم مباشرة، أنك رجل صاحب خلق. وبالتالي بعد ذلك لو جاء واحد يقول نبي يا اسطى انت كذا، قلت له يا اخي بارك الله فيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا اخواننا اذا حلفنا نحلف بالله سبحانه وتعالى ولا نحلف بنبي. انا عارف ان احنا بنحب كمصريين النبي وتبقى مزحه كده ثم تقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حاجه اقدر اكلمك لو لسه حبيت نعنع فيه النعناع بقه اصلا، فطبعا مش هيقدر يتكلم، واخد بالك؟ النعناع بقه وكلها نعناع دي بكام؟ بنص جنيه. صحيح يا اخواني، ما هذه مسائل ليست سهلة. انت نفسك لو حصلت معك تعطيك الانطباع هذا ولا لا؟ تعطيك هذا الانطباع. فدي مسائل طريقة، تعال انا بالكرسي ده وسع شوية، مش عارف يعمل كذا، مثل هذه الاشياء لا شك انها تفتح قلوب الناس. لكن ان تكون مؤذيا، سبحان الله، رجل صلاة اللسان يبقى السواء مثلا معاه كذا، تقول له انت مش عارف ايه وانت ايه، شوية بالراحة، اعمل خفض السرعة، لكن بطريقة غير لائقة، ربما احتككت مع السائق وربما ادى ذلك الى يعني الجهل عليك. نعم، فالمسلم ليس مؤذيا، لا يكون مؤذيا ابدا المسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة في جداره. ما لم تؤذك، دع الناس يضعون هذه الأخشاب، ودع الناس يضعون السيارات، ماذا يضرك لو وضع جار سيارته مثلا أمام دارك أو أمام بيتك؟ ما الذي يضرك في هذا؟ فالإنسان يحرص على مثل هذا، خصوصا يا أخواني طلبة العلم، خصوصا الخطباء. الناس بخاريهم ومسلمهم وسننهم وصحاحهم وموطئاتهم وأجزاؤهم تعاملك. أنت تتصدر للناس نصف ساعة كل أسبوع، لكن أنت مع الناس بأخلاقك وتعاملك طوال الأسبوع أنت معهم. لابد تعرفك المرأة بائعة الخضار، والرجل بائع السمك، والرجل بائع اللحم، والرجل بائع كذا، لابد أن يعرفوك. يوم أن تموت يا ترى ماذا سيقول الناس عنك؟ يوم أن مثلا تتعرض لحادث ولا شيء، ماذا سيقول الناس عنك؟ سبحان الله، هذا الرجل الله يشفيه، الله يعافيه، هذا رجل طيب، والله ربنا عز وجل كذا وكذا إلى آخره، لأنك أعطيت هذا ومنحت هذا وتعاملت بالحسن مع هذا إلى غير ذلك. ولهذا مسائل الهجر هذه يا أخواني آخر أنواع إيه؟ العلاج. فإذا كان مع زوجتك فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فمع جيرانك أيضا آخر شيء في العلاج. لا تجعله أول شيء في الاعتداء، إنما آخر شيء في العلاج. سبق وعظ، سبق هدية، سبق كذا، خصوصا من عوام اللي ما عندهم يعني شبهات. العوام عندهم شهوات، ما عندهم شبهات، تجد عندهم شهوات. فالإنسان يحلم ويصبر، والمكان له دوره، والمسألة لها دورها، ومكانتك لها دورها، كل هذا يتدخل في هذا الباب، حتى إنك في النهاية تسمي الله وتستعمل مشرة الطبيب بعد تجريب أنواع من العلاج والتداوي وكذا. ما بقي إلا أن تستعمل هذا إذا رأيت في ذلك المصلحة الشرعية. نعم.
في الكتاب طريقة المحمودية، في شرح طريقة المحمودية لمحمد الحنفي المضاف 1456، قال: والتكبر حرام إلا على المتكبر.
نعم.
قال: والتكبر حرام إلا على المتكبر من الناس، والتواضع على المتكبر ليس بجائز. قال البناوي: إذا أغضبك أحد بغير شيء فلا تبدأه بالصلح، لأنك تذل نفسك في غير محله، وتكبر نفسه بغير حق. ومن ثم قيل: الإفراط في التواضع يورث المذلة، والإفراط في المعنسة يورث المهانة. فقال: فإن قد ورد فيه أن الصدقة على من تكبر عليه، كما ورد التكبر على المتكبر صدقة، لأنك إذا تواضعت له تمادى في ضلاله، وإذا تكبرت عليه تنبه. ومن هنا قال الشافعي: تكبر على المتكبر مرتين. وقال الزهري: التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أظلم الظالمين من تواضع لمن لا يلتفت إليه. وقال: قد يكون التكبر لتنبيه المتكبر لا لرفعة النفس، فيكون محمودا كالتكبر على الجهلاء والأغنياء. قال يحيى ابن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع، وإلا عند القتال مع الكفار لكسر شوكتهم وإيقاع للخوف والرعب والمهابة عليه.
وهذا سمي بالتكبر من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فالكبر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، والإنسان لا يكون كذلك، ولكن أن يظهر شيئا من الإعراض وعدم المبالاة عند من يرى نفسه. يعني مثلا أنت ترى رجلا كبيرا أو كذا كبير السن، تراه كبير السن ورجل صالح، ممكن تقوم له وتأتي بكأس ما تعطيه وتفضل يا حج يا أخي ويا كذا وتفسح له، لكن إن رأيت واحدا متعاليا يريد أن يخدمه الناس وكذا فلا تبالي به، حتى لو قال لك مثلا أعطيني ماء أو كذا فتقول عندك الماء قم اشرب. هذا الذي تعلم أنه لا نفع فيه. يعني ممكن أنت لو كان هذا الرجل ثم تعلمه وتأتي بالماء ثم تعظه ويستجيب، لا يبقى لا تبدأ بمثل هذا المسلك. لكن لو أنك تعلم أن الكبر فيه وأنه إذا أتيت له بهذا الماء فإنه يزداد تعاظما، يزداد ماذا؟ تعاظما، فحينئذ لا تبالي به. كل هذا ضبطه إيه؟ ما لم يكن هذا الرجل فاحشا ولا متفحشا ولا مؤذيا ولا كذا، فحينئذ تدفع شره بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالات ومقامات، والمعنى أن الإنسان ما يكون متكبرا بمعنى أنه يرى نفسه، لا، وإنما هذا من باب علاج هذا الرجل ودفع أذاه بالإعراض عنه وبمعاملته بنقيض تعامله، بنقيض تعامله. يعني أنت ما تقف بالسيارة تقول فضل فضل اركب يا فلان، لا، ولا تبالي به، ولا تبالي به، مر بسيارتك ولا تبالي به، لا تبالي. إن كان مثلا في محل أو كذا لا تقدمه ولا تفسح له، وإذا جاء يتقدم نظرا لكذا يقول ارجع ورا في الصف، ارجع ورا في الصف. فهذا من باب إظهار مكانتي الحقيقية، من باب إظهار. وإن كنت موظفا ودخل عليك، يعني بعض الناس إذا دخل تجد الموظف قائم فضل فضل كرسي وكذا، ليه؟ وهذا رجل من أهل الله. لكن أما إذا كنت أنت موظف اعمل حتى يقف معك يا أستاذ وأنت تشتغل يا كذا، لحظة لو سمحت، لحظة لحظة كذا إلى آخر. يعني مثل هذه الأشياء التي قد يكون فيها ولهذا إن سألته بعد ذلك ما تقول في منظر فلان يقول لك هذا إنسان وإنسان 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 إلى آخره. ليه؟ لأنك لم تلقي له بالا، لم تلقي له بالا. ورقة مكتب، روح مكتب تاني، طب يا أستاذ فلان ده المدير مش موجود وكذا، خلاص انتظر على الباب لغاية ما يأتيك المدير. لكن ممكن غيره، طب تفضل حاج فلان، طب تفضل استريح هنا مثلا على ما يجي المدير او كذا، او لو عندك مصلحه طب روح اقضيها، والمدير ممكن يجي بعد ساعه طب روح اقضيها، واخد بالك؟ يعني تظهر له التلطف، لان الانسان حينما يكون موظفا لابد ايضا يتعامل بالاحسان مع المراجعين له. لكن ان كان هذا الرجل فيه كبر، جاي عارف عايز كل المؤسسه والمصلحه الحكوميه تقف على له عليه، لا بقى خلاص وقف، روح انتظر المدير عند الباب. طيب ما فيش كرسي، لا ما فيش كرسي، الله ده بتاع الاستاذ محمد وهيك، خليك تقف على الباب هنا، والكرسي موجود، ممكن يكون الاستاذ محمد اصلا واخد خط سير اليوم، لكن تتركه هكذا. فمن لهذا نعم حتى تهدم هذه الغطرسه، لان التعامل الحسن معه يزيد في تكبره. هذا معنى التكبر عن متكبر، فهذا من باب المشاكله اللفظيه لا بمعنى حقيقه الكبر، وإنما تظهر هذه الأشياء التي لولا هذا الموضع لربما كانت من خصال المتكبرين، ولكن في هذا الموضع صارت من الحسنات ما لم يكن هذا الرجل مؤذيا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، صححه الحاكم.
نعم، كف عن مساوئهم، فكف عن مساوئه، إذا مات كف عن مساوئه، فلا يجوز لك أن تذكره بسوء بعد موته وبما لا مصلحة فيه. لكن يخرج من هذا من؟ يخرج من هذا أهل البدع، تظل تذكره ما بقي لهم اسم في أوساط المسلمين، لكن إذا عدم ذكره فلا تحيه. واحد لا يعرفه المسلمون وكان صفيا قبوريا صنف في كذا، أو كان خارجيا صنف في كذا، تأتي أنت تعرف وتقول هذا الكتاب في المكتبة الفلانية وهذا الكتاب في كذا وتدل عليه، لا، إن لم يكن له ذكر في المسلمين فلا تذكره للناس. لكن إذا كان له محل واقتداء وما زال زي سيد قطب هذا مثلا، ما زال الناس تستقي منه مثلا، زي الغزالي، زي أهل البدع والأهواء المعروفين أن لهم أتباعا يقتدون بهم وأن لهم كتبا تنشر، فطالما باق ذكرهم فلا بد من نصح المسلمين فيما يتعلق بهؤلاء، لازم. فهذا ليس من ذكر إيه؟ مساوئ الموتى. أما إذا لم تكن مصلحة في هذا فلا تذكر مساوئه. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. متفق عليه.
نعم.
وقال عن صفوان بن عمرو عن راشد،
يعني هو أولى بهذا الكفر، لكن ما ليس معنى هذا أنه يصبح كافرا، ليس معنى هذا أنه يصير كافرا، يعني هذا من باب الوعيد، يعني رجع عليه الوصف. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه، إلا كان هو عدو الله وإلا كان هو كافرا، لكن هذا كفر دون كفر، فليس دعوة الرجل أخاه بالكفر يجعله كافرا كفرا أكبر. نعم.
وقال عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد وابن جبير عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
هذا من أعظم الإيذاء، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولهذا لا يجوز لك أن تذكر أخاك بما يكره ما لم يكن هناك داع شرعي كما قلنا. وفي نفس الوقت مسألة أخرى يا أخواني، لا يجوز أن تسكت عن من يؤذي أخاك إذا شرعيا، بل يتعين عليك أن تذب عن عرضه، يعني أمران لا يحصل أنت الإذاء منك، الثاني لا تترك غيرك يؤذي، يبقى أمران لا تؤذي ولا تترك أحدا يؤذي. قل يا أخي لا تذكره، والله ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا خيرا، لكن أنت على ترى ما يصنع، على ترى ما كذا، وما الإشكال في ذلك؟ هذا ليس مخالفة شرعية. لا يسكت أنت: أنا أدرى به، والله خلاص أنت معه، لكن لا تذكره يا أخي عندنا، فإننا والله ما نعلمه، ما نعلم عنه إلا خيرا. فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. الإنسان لابد أن يقوم بالأمرين: الأمر الأول ألا يؤذي أخاه ولا يذكره بسوء، الأمر الثاني ألا يترك ولا يسمح لأحد يذكره بسوء، خصوصا إن كانوا من العلماء وإن كانوا من طلبة العلم الدعاء النجباء، لا يترك أحدا يؤذيه بهذا، وإنما يذب عن عرض أخي المسلم. أو كان الرجل حتى عاميا، لكن رجلا صالحا معروفا بالصلاح، فإنه يذب عنه أيضا وعن عرضه، فأنت مأمور بالأمرين، وربما تشاركه في هذا. لو سكت وابتسمت وضحكته حتى جرأته أن يزيد في الكلام، فتكون مشاركا له، تكون مشاركا له، فلا بد أن تدفع عن عرض أخيك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل
شتم الرجل
والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل.
يعني استبعد ذلك، ما كان الإنسان يشتم أباه مباشرة، يشتم أباه مباشرة هذا صعب، فلهذا استغربوا. وهل يشتم الرجل والديه؟ لكن اليوم هذا أمر سهل جدا، يشتم الرجل ووالدي، لا إشكال، يشتم أباه، يشتم أمه، هذا لا إشكال. عند للأسف الشديد كثير من الشباب الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخاف ربه. نعم، إن لم يعطيه والده المال سبه، إن لم تعطيه أمه مالا سبها. نعم. بل ربما ضرب أمه، يضرب أمه. نعم، كثير هذا، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، يضرب أمه، سبحان الله، يزني بأمه، سبحان الله. إن الله وإن الله راجعون. وكلما ابتعد الزمان عن عصر النبوة وابتعد عن استقامة على الشريعة، فلا تستبعد هذه المنكرات، لأن الإنسان لا يرضى عن المنكرات إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن الخوف من الله عز وجل فحدث ولا حرج عن هذا الضنك الذي يعيشه المجتمع. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
نفهم من هذا أن العرب لم تكن تعرف سب الرجل أباه.
خلاص، ما احنا علقنا يا أشر. إيه العرب يعني؟ ما نوم العرب
يعني قبل الإسلام
يعني. العرب دول حثالة إلا بالإسلام، هو الذي رفع قدرهم، فمن أسلم إنما يبقى عربي. ما إذا ما إنما الإسلام، شنو العرب؟ كلمة العرب لا نذكرها إلا في أسلوب العرب، العربي اللي احنا نحتاج بقى الى لغة في الشرع. ايه العربي؟ عربي يعني عربي يعني مسلم. هو الاسلام هو الذي حفظ قدر العرب، حفظ قدر العرب. انما عرب بلا اسلام، ولهذا يبقى الناس عروبة 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 عروبة. ايه عروبة يعني؟ ايه عروبة هذه؟ ما اجتمع الناس بموجب عروبة. عروبة عروبة اطرق السلام وتعالى الى عروبة، حروب تدوم 40 سنة، هذه العروبة. عروبة وأد الرجل ابنته حية، عروبة أعلام ورايات الزنا على بيوت أهل البغاء، عروبة اختلاط أنساب، هذه عروبة، هذه العروبة. لكن الإسلام لما نحتاج نحن إلى كلمة العرب حينما نقول هذا أسلوب العرب به نفهم القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. إنما يشتم الرجل والدي هذا موجود، لكن هذا لا يعني أن والفضائل التي كانت عند العرب في هذا، إنما هي فضائل اجتماعية، فضائل اجتماعية. إنما من حيث هم كجنس هم أفضل من غيرهم، هم أفضل الأجناس من حيث هم، لكن هذه الفضيلة عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالاستقامة على الإسلام. ولهذا إذا لم يسلم الرجل العربي فلا قيمة له ولا قدر له. ما قيمة أبي جهل العربي؟ أبو جهل مات عربي قرشي من أفضل بطون العرب، ماذا أفاد؟ أبو لهب مات قرشيا عربيا قرشيا هاشميا، ماذا صنع له هذا؟ أبو طالب مات عربيا قرشيا هاشميا، ماذا صنع له هذا؟ لكن من حيثهم لا شك أن العرب أفضل الأجناس من حيثهم. ثم إن أسلموا فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن نحن نتكلم عن معنى آخر، ألا وهو معنى الاعتزاز بالعروبة دون النظر إلى الإسلام. هذا هو المعنى الذي نقول لا قيمة له. أما إذا جئنا للتفاضل من حيث هو فلا شك أن جنس العرب أفضل من غيره، لكن نتكلم هنا عن معنى نرده. أناس يريدون اجتماع من أجل العروبة، يريدون تآلفا من أجل العروبة، يريدون كذا من أجل العروبة، العروبة المجردة لا، لكن عروبة مع الإسلام، أو إسلام أولا الذي دعانا أن يكون خيرنا أولا لبني جنسنا من العرب، وأن يكون دفاعنا عن العرب أولا. نعم هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن من منطلق الإسلام، لا نجعل الإسلام رقم 2 فضلا ألا نذكر الإسلام ونقول بأن مكانتنا وبأن تعاوننا إنما هو منطلق من جهة العروبة فقط، من جهة الأرض فقط، إنما نقول من جهة الإسلام التي يتبعها الأرض، من جهة الإسلام الذي يتبعه الجنس، من جهة الإسلام الذي يتبعه الجوار. هذا هو المعتبر عندنا، المعتبر هو الإسلام المعتبر، والذي وحد العرب الإسلام، والذي جمع العرب الإسلام. انظر إلى الأوس والخزرج قبل الإسلام، انظر إلى قبائل العرب قبل الإسلام، وانظر سيارهم، إنهم المجتمع الجاهلي. فلما جاء الإسلام صار الأنصار والمهاجرين ماذا؟ هل حصل في تاريخ العرب ما حصل من التآخي بين المهاجرين والأنصار حتى إن الأنصارية لا يأتي بمال يقسمه بينه وبين أخيه؟ أرأيت هذا في دنيا العرب؟ أرأيت في دنيا العرب أخلاق النبوة والصحابة؟ ولهذا لما ربط النبي ثمامة العربي في مسجد النبي ليرى منظرا ما رآه قط، نعم هو يسمع عن النبي والصحابة، لكن أن يرى هؤلاء الذين يسجدون لله لا لأحجار صنعوها بأيديهم وأن يرى التعامل وأن يرى التعظيم. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إظهاره يوم الحديبية حينما كانت تأتيه الوفود. متى كان العرب يعرفون هذا؟ متى كان العرب يعرفون هذا؟ اليوم جاء الإسلام ففعل ما عندهم من خير مركوز، لكن يحتاج إلى المعنى الشرعي ليفجر، إنما بدون ذلك لا قيمة للعربي. أما إذا جاء الإسلام فنقول الإسلام هو الذي ارتقى بهذا، والتفضيل باعتبار كوني عربيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. لماذا الخلافة في قريش؟ لماذا الخلافة في قريش؟ لأن الناس تبع لهم، الناس كانوا يسمعون لقريش ما لا يسمعوا لغيرهم، ولهذا فالناس تبع لهم. النبي قال الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش. ولهذا لما أسلمت قريش ولما فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم نعم، بلا إسلام بينا، بلا إسلام لا قدر لهم، حثالة بلا إسلام، أهل ضياع بلا إسلام. أما مع الإسلام فكوم رفعهم الله عز وجل، وأما من التفضيل مع كونهم هكذا إلى أنهم من جهة الجنس هم أفضل الأجناس، فالعرب أفضل من العجم، أفضل من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخيرية بني كنانة ثم صفا من كنانة قريشا ثم صفا من قريش بني هاشم ثم صفا من بني هاشم. نعم.
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه.
نعم.
قال وفي لفظ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجلا بالفسق أو الكفر إلا بالفسوق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري.
نعم نعم.
متى يكون الكلام عن ولي الأمر جوزا ومتى يكون
غيبة؟ نعم. إذا كان لمنازعته ومنابذته وسوء إدارته وغير ذلك فهذا طريقة الخوارج، إلا ما قال طويل قصير بخيل فهذا من الغيبة. نعم. والتي قد تفضي لا شك إلى إغار صدور الناس، يعني هي وسيلة أيضا ولو على مدى بعيد. نعم.
شيخنا بإذنك.
نعم.
في كلام الحسن البصري شيخنا يقول جاءه رجل فقال إنك كنت تقول في الحجاج أنه رجل سوء، قال فهو عندي اليوم أسوأ، ولكن إنها يعني سيف الملوك لا يدفع بكذا إنما يدفع
في حياتي يعني
في حياة الحجاج قبل أن يموتنا.
قال إيه؟
قال إنك كنت تقول هو اليوم عندي أسوأ، ولكن سيف الملوك لا يدفع بالسيوف ولكن يدفع بالصبر.
هذا يحتاج إلى ثبوت، ولا فالحسن رحمه الله قال اصبروا امرهم بالصبر، وقال من يكون الحجاج ابتلاء لكم وكذا، وبين هذا. نعم. تجد ثبوت يعني.
قال رحمه الله تعالى الكبيرة 51 أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم.
طيب ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله إذاء المسلمين، هذا خاص، يعني وإن كان إذاء المسلمين حراما فاحذروا أذية خواص المسلمين وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تؤذي وليا لله عز وجل. طيب هل يجوز لنا أن نعين أحدا ونقول هو ولي؟ هذا الكلام بالنوع بالعموم، أي لا تؤذي الصالحين الذين نحسبهم أولياء الله عز وجل. أما أن نعين فلان ولي هذا لا ينبغي. إذا قلت فلان ولي هذا ولي منه. من أولياء الله، لكن قل أحسبه وليا من أولياء الله، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله عز وجل أعلم بمقبول العمل من مردوده، ولك الظاهر، ولهذا قل أحسبه. لما كان حكمه على الظاهر نعم اشهد له بالصلاح واشهد له بالولاية بعد أحسبه، أحسب فلانا من العلماء وليا من أولياء الله، أحسبه كذا وكذا، ولا تزكى على الله عز وجل أحدا، لأنه قد يكون حقيقته غير ما تعتقد وتظن، فالله أعلم. لكن نرجو له أن يكون وليا من أولياء الله، نحسبه وليا من أولياء الله. فإذا قلت هذا ولي من أولياء الله فقل هو في الجنة، قل هو في الجنة، قل هذا رضي الله عز وجل عنه، قل هذا مقبول العمل. ولكن لا ينبغي أن تجزم بشيء من هذا كله. والولاية منوطة بالإيمان والتقوى، ليست الولاية تابعة لخوارق، الولاية تابعة أساسا للاستقامة. ثم إن الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، لكن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذا أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ولذا إذا رأيت رجلا على السنة فاعلم أنه على أعظم الكرامة، أعظم من أن يطير في هواء ونسير على الماء، لأن هذه الكرامات أحيانا قد تحصل لمن ضعف مقامه شيئا ما يحتاج إلى جبر ويحتاج إلى تثبيت. ولهذا قد تكون الكرامات أكثر في التابعين من الصحابة، ليس لأنهم أفضل من الصحابة، وإنما يحتاجون إلى مثل هذه أكثر من الصحابة. إذن قد يعيش الرجل بلا كرامة يعني ظاهرة من الخوارق، لكن حسب أن يعيش على ماذا؟ على الاستقامة. يعني لما تنظر مثلا إلى كرامات أحمد، ما حدثتنا الكتب عن كرامات مثلا أحمد كثيرة، يمكن لو وجدت مثلا موقف ولا شيء من هذا، أو شيخ الإسلام أو ابن عبد الوهاب، هؤلاء الذين جاهدوا بالدين، لكن فين الكرامات يعني التي قد تكون لبعض العباد وبعض الصالحين في الأمة ممن هم دونهم؟ فليست الكرامة دليل على أن من رآها كان أعلى ممن لم يره. لا يا إخوان انتبهوا، قد يحتاج هذا الصالح إلى أن يجري الله عز وجل له مثل هذه الأشياء ليرفع قدرا، ليثبت شخصا، لي إلى آخره. نعم هو رجل صالح لا تحصل الكرامة إذا كانت من الله عز وجل إلى بهذا الصلاح، ولكن قد لا يعني هذا أنه يكون أفضل من غيره ممن لم تحصل له الكرامة، إنما التفاضل يحصل بماذا؟ يحصل بالاستقامة. ولهذا الناس يتفاضلون بتفاضل الأعمال لا باعتبار الكرامات، ما جعلت الكرامة في باب التفاضل، فمن رأى كرامة يكون أعظم حالا وقدرا ممن لم يرى الكرامة، لا، إنما التفاضل بحسب الأعمال، حسب الأعمال الظاهرة هذا الفضل بالنسبة لنا، فنشهد بفضل الإنسان بحسب ماذا؟ بحسب عمله الظاهر، فنقول هذا أفضلنا وهذا خيرنا فيما نحسبه والله حسيبه لما يظهر منه من أمرات الخير. فإذا أعظم الكرامة هي ماذا يا إخوان؟ هي الاستقامة، هذه أعظم الكرامة الاستقامة، وطبعا لا استقامة إلا بسنة. إذن الولاية تساوي ماذا؟ تساوي الاستقامة، فلا ولاية إلا باستقامة، لا ولاية إلا باستقامة. فهؤلاء العرابيد الذين تتلاعب بهم الشياطين فربما طاروا في هواء أو صاروا بهم على ماء، هؤلاء ليس أولياء الله. ولهذا قال بعض السلف فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء فأعرض أمره عن كتاب السنة. لما سمع الشافعي وهذا قال هذا قد قصر وأبلغ من ذلك، أن تقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فأعرض أمره على الكتاب والسنة. فكان المقياس عند السلف هو ماذا؟ هو المتابعة، فليس هناك ولي إلا إذا كان على الاستقامة والمتابعة. ولي يساوي سنة، ولي يساوي سنة، إنما بغير سنة لا يمكن أن يكون وليا، لا يمكن أن يكون وليا بإطلاق، يعني بإطلاق هذا لا يمكن أن يكون وليا. إحنا نقول هذا من نحسبه من أولياء الله، قالوا لا تساوي ماذا؟ تساوي الاستقامة على السنة. نعم، الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا القبوريون يقرؤون أول هذا الموضع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا آخر استدلالهم، آخر استدلالهم، أكملوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل هؤلاء يتقون أو يبتدعون ويحدثون؟ نعم. ولهذا أذية أولياء الله ومعاذتهم هذا من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته، فالولاية عند الإطلاق لا تطلق على إلا على الرجل صاحب الاستقامة، الرجل الذي تحسبه صالحا. طب إذا كان عنده مثلا معاصي ولكن على السنة وكذا، فنقول فيه ولاية، لكن تتبعض الولاية أيضا بهذا، فيكون تكون ولاية ناقصة. فطالما أن الولاية تساوي الإيمان، والإيمان منه الكامل والناقص، فكذلك الولاية منها الإيه؟ الولاية الكاملة والولاية الناقصة. لكن نتكلم عن الولي بإطلاق، قال هذا من أولياء الله نحسب الله حسبه مثلا، فهذا عند الإطلاق يكون أيضا كالمؤمن عند الإطلاق. فأنت تقول مؤمن بإطلاق إذا لم تكن له الكبائر، لكن إذا كان عنده المعاصي فلا تعطيه ماذا؟ لا تعطيه الإيمان المطلق، كما أنك لا تسلب عنه مطلق الإيمان، كذلك أيضا في الولاية فلا تعطيه الولاية المطلقة، ولكن لا تسلب منه مطلق الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ولا وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وإذا أسمعه به. والناس يتفضلون في مثل هذا، فأعظمهم درجة ومكانة وولاية من كان تاركا لهذه المحرمات آتيا الواجبات مضيفا إلى ذلك القربات والمستحبات. فالناس يتفاضلون في الولاية، تفاضلهم في الإيمان، طالما أن الولاية منوطة بماذا؟ بالإيمان. نعم. نعم. هذا وإن جرى من بعضهم، هذا إنما من حسن الظن، لكن إذا أرجعنا ذلك إلى السنة نجد أن السنة قاضية، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يكون من تعامل مع أصحابه: فكيف بمن دونهم. أن الإنسان لا يحكم بالظاهر بحكم يعود على الباطن، إنما يكون حكمه بالظاهر، فيقول مثلا نحسبه من أولياء الله، فهذا أحمد رحمه الله تعالى كان إماما، هذا حكم دنيوي، نحسبه من أولياء الله. حتى لو جرى هذا على لسان البعض، لو قلنا ما دليل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن يحكم الإنسان على الباطل حتى في حياته، حتى الصحابة هو رجعهم صلى الله عليه وسلم لما قالوا: ما أحسن مثلا أحد منا اليوم، سمع أحسن فلان وكذا، والنبي يقول هو في النار. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال فلان شهيد وفلان شهيد، قال: الله أعلم من كلام في سبيله، وإلى آخره مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم. لكن لعل هذا قد يكون في نوع واحد، ما هو؟ ويستدل به على الإجماع، وممكن أن هذا يستأنس به فقط، ألا وهو اتفاق الصحابة، اتفاق الأمة على إمامة البعض. فقد يقال هذا اتفاق على هذا الوصف الذي معناه عندهم حكم على الظاهر ليس حكما بالجنة. فحينئذ لو قال قائل نتبعهم فيما اتفقوا على الوصف به فهذا لا يبعد، لكن مع ذلك نقول السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فيقول هذا من باب مثلا الاتفاق على مثل هذا، لو وقع اتفاق مثل هذه الأوصاف، ومعنى نحسبهم من أولياء الله عز وجل يعني الذين ظهر لنا منهم الإيمان وظهر لنا منهم كذا. إنما ابن مسعود نفسه رد من قال أنا مؤمن، فقال هل قال هو في الجنة، ويخبر عن نفسه بهذا أنا مؤمن، فقال هل قال هو في الجنة. فكذلك مستوى الولي، فالحكم عموما كقاعدة شرعية، الحكم عموما على البواطن هذه لرب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان يقول أحسبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أحسبه، إلا من عينه النص. أما مسألة بقى الأولياء هذه قد يكون من جريان مثلا ذلك على باب حسن ظن، كما ذكر البعض مثلا أنه من الشهداء أو هؤلاء شهداء كذا وشهداء كذا إلى آخره، يعني والمعنى من الشهداء في الدنيا. لا انتبه، انتبه، حينما قلنا ذلك فهذا المراد به الفضل، إثبات الفضل، قلنا بالأمس هذا إثبات الفضل، إثبات الفضل. يبقى شيء آخر وهو وصف هذا الفضل، هذا على قسمين، وصف يتعلق بالظاهر ووصف يتعلق بالباطن. وصف يتعلق بالظاهر فتقول هذا العالم، هذا الإمام، هذا القدوة، هذا كذا، هذا كذا، والأمة تتفق على هذا، هذا شيء طيب. وصف يتعلق بالباطن ضع أمامه أحسب، بس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا قد اجتمع، أحسبه كان مخلصا، أحسب أن الإمام أحمد لما صنف كذا، أحسب أن الإمام البخاري لما صنف صحيح كذا أنه كان على الإخلاص، لكن ما تقول الإمام البخاري لما صنف كتابه وكان مخلصا، كان مخلصا. فيبقى نحن عندنا نقول بأنه لا يمكن يكون عربيد في الباطن والأمة تجتمع على الثناء عليه، لا. طيب ومعنى هذا، معنى هذا أننا نقول فيما علمنا إياه الشارع، فنقول ماذا؟ نثني عليه، وهذا لسان الصدق في الناس، الثناء. أما ما يتعلق بالحكم على الباطن فهذا لا بأس به، فلا شك أن الظاهر لنا هذا، الظاهر لنا هذا لا شك إن شاء الله أنه يحصل بشيء في الباطن، لكن لا نجزم، لا نجزم بهذا، ونقول عبارة نحسبه. فعبارة نحسبه هذه حصل لنا بها الوقاية، وفي نفس الوقت حصل المراد وهو الثناء على هذا، لأنه ما يصل إلى هذه المقامات العالية في العموم، يعني كنوع ما يصل إلى هذه المقامات العالية إلا أناس مخلصون، أناس صادقون، تطابق ظاهرهم مع باطنهم. لكن إذا جئنا إلى المعين، إذا جئنا إلى المعين فنتقي بهذه الكلمة نحسبه. يبقى إذا لا تعارض بين الكلام خالص مطلقا، ولكل مقام مقال. إذا أردت الثناء فأثني، ولذا احنا كما قلنا وعلقنا على أثر أنتم شهداء الله في الأرض لما أثنوا عليه خيرا، قلنا أثني عليه خيرا. فإذا الأمة اتفقت على الثناء على فلان، في الثناء عليه بالخير، أثني عليه بالخير. فإن قلت طيب نشهده بالجنة، لأن في قول بعض العلماء أنه نشهده بالجنة إذا اتفقت الأمة على الثناء عليه، نقول محل الاتفاق ما هو حتى لا نخالف الأمة؟ محل الاتفاق هو الثناء، ولا محل الاتفاق هو الشهادة بالجنة؟ الثناء. إذا خلاص نوافق الأمة في الثناء، وحينئذ نقول فنرجو، نرجو. هذا الفرق بيننا وبين النبي، أما يوما كان النبي فقال وجبت، أما نحن فنقول نرجو. يبقى هنا وافقنا الأمة في اتفاقها على الثناء، على الثناء، واختلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة وجب ما قالها الصحابة لما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذي قالوه هو الثناء، أما الحكم كان للنبي. أما وقد مات النبي فلا نعطي الحكم لأحد، فلا نعطي الحكم لأحد، وإنما نتوقف فنقول من اتفقت الأمة على الثناء عليه ولزمني هذا الثناء. لكن ليس يعني أن الأمة إذا اتفقت على أحد بالثناء هذا أننا نزيد عن اتفاق الأمة فنقول فلا بد أن نجزم له بالجنة أيضا، لا، إنما نسير حيث صارت الأمة نثني عليه. طيب نأتي بقى إلى كلمة وجبات، لا تكونوا إلا بنص. طيب صاحب النص هذا مات، يبقى لا 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 ليس هذا من اختصاصنا. بس يا أخي كلمة تحركني، كلمة الإخلاص وكلمة الإيمان وكلمة الولاية، ما في إشكال، ضعها، لكن ضع قبلها نحسب، ضع قبلها أرجو. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة أنهم قالوا إيه، ونرجو للمحسنين، ونخاف على المسيئين. بعدما قالوا ولا نشهد لمعين بجنة ولا نغوى لكن نرجو، يبقى إذا نرجو مع الإحسان ونخاف مع الإساءة، لا نشهد بالنار مع الإساءة ولا نشهد بالجنة مع الإحسان. وبهذا تكون قد أنزلت الناس منازلهم التي أنزلهم إياها الشريعة. فما ورد عن هذا من ولي الله، هذا من أولياء الله وكذا، إنما هو ما هذا من التسامح، وقد يكون هذا من يعني والمعنى من أولياء الله في أفعالهم الظاهرة وفي سجاياهم الظاهرة، ليس أنه يحكم على الباطن. ولهذا لو أننا سألنا واحدة من هؤلاء العلماء أيا كان نقول تشهد للإمام أحمد بالولاية في الباطن، يقول الله أعلم. تشهد لابن تيمية بالولاية في الباطن، الله أعلم. لكن حينما نأتي لندرس نقول أمثال هؤلاء الذين تحصل لهم الإمامة في الدنيا، أمثال هؤلاء لا تحصل لهم الإمامة إلا بشرطها، وهي الصبر واليقين. ولهذا تكلم بالعموم، قل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فما يكون إمام في الدين إلا بالصبر واليقين. طب ابن تيمية الحراني العالم المتين هل في باطنه كذا؟ قل الله أعلم، نحسبه كذلك والله حسيب، نحسبه كذلك حسيب، نحسبه كان مخلصين ولذا أقامه الله حيث أحب، نحسبه أنه كان من الصادقين لذا أقامه الله مقام الإمامة، نحسبه أنه كان كذا. يبقى إذن لا أحد يلومني، مثل ما يقول العلماء في قاعدة التكفير، لأن يخطئ الإنسان في ترك أو لأن يترك الإنسان الحكم على 1000 رجل في باب التكفير، أولى من أن يحكم على رجل بالتكفير وليس يستحق. لأن الله ما سألني لما لم تكفر فلان، لكن سيسألني لما كفرت فلان. فالإنسان دائما يتخذ قواعد ماذا؟ قواعد الوقاية، قواعد الوقاية. نعم، فسير أعلام أنه بلاء هذا حكم على الظاهر. طب حلية الأولياء ما عين فلان وفلان وفلان وفلان، يعني تعالوا بنا إلى حلية الأولياء ممن نحسبهم أولياء عند الله عز وجل. إنما فلان نفسه الذي وضعته في كتابك، هذا تشهد له بالولاء؟ أشهد له بالولاء في الظاهر، أنه أن عمل الأولياء، وأن وأن مسلك الأولياء، وأن استقامته تدل على ذلك. ولذا ننفي أن يكون هذا ولي ونقول بهذا هذا ولي، لكن نقول نحسبه من أولياء الله سبحانه وتعالى. من جهة الأوصاف العامة نقول الذي الولاية تساوي الإيمان والتقوى، إنما فلان هذا حقق الله أعلم من يكلم في سبيله، الله أعلم. فما جهل يا اخواني ذا فما جهل حاله وامره، فما جهل فيه الحال فوضنا فيه الحكم لرب العالمين، وما علم فيه الحال حكمنا بموجب ما يظهر. ولهذا قال عمر في رسالة ابي موسى الماضيه معنا، ها، قر هذه القاعده باننا لنا ظواهر الناس. يقول كان الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وقد انقطع الوحي فليس لنا إلا ظواهر الناس. ولهذا قال رحمه رضي الله عنه، فمن أظهرنا خيرا عاملناه به، ومن أظهرنا شرا عاملناه عاملناه به. نعم لا، بس يعني هو قد يقصد مبالغة، طبعا مبالغات هذه نعم قد تحصل، لكن حصلت من أهل السنة بس بما يوافق الحق. مثل من يقول الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام أحمد شيخ الإسلام حقا وإمام كذا كذا صدقا، وكما يقول محمد بن حيدر شيخ الإسلام بكذا إمام. فهذه الأوصاف اللي هي لا ينافيها الأدلة الشرعية، نعم هذه من وضع أهل السنة، لكن فعلا الأعاجم قد أضافوا في من يعظمون أشياء ربما لو قيلت في يعني النبي وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم لنهى عنها. نعم.
السنة بيكون موجودين من الناس، فهل ممكن يقع الوصف ده على عالم السنة؟
يعني كيف يعني يقع على عالم السنة؟
اللي هو تعلم يقال عالم.
ما فهمت، خلي بالك، يقال عالم، عالم مش يقال إمام يقدره أهل السنة، يقال عالم. عالم ده وصف ظاهر، ويقال في أهل البدع قد يكون عالم بالحديث. كوثري عالم في الحديث، كوثري عالم في الحديث، تقول هذا مثلا. فوصف العالم هذا وصف لا يقتضي ماذا؟ اقتداء وحده، إنما إذا انضافت إليه الإمامة والتقوى والاستقامة هذا يقال عالم كذا. مثل مثل ابن باز، مثل ابن باز، فتقول هذا ابن باز رحمة الله عليه إمام، وأهل السنة وأهل السنة يتفقون على إمامته وكذا. هذا إن شاء الله، إن شاء الله نحسبه، لا يأتي يوم القيامة يقال كيت وكيت. ليه؟ لأن أهل السنة شهداء الله في الأرض وليس الصحابة فقط. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وليس هذا خاص بعصر الصحابة. نعم على رأس هؤلاء الصحابة، لكن هذا في كل عصر. فإذا اتفق السنة على إمامة الرجل في عصر من العصور، اعلم أنه إن شاء الله تعالى على هذه الإمامة بإذن الله، وهذا لا يكون في هذا الوصف. إنما عالم، أو الناس يقولوا عالم، ولهذا يوم القيامة سيفجع الناس في هذا. ألم تكن تدرسنا؟ ألم تكن تفتي؟ ألم تكن أضع؟ كنت أفتي، كنت أمر بالمعروف ولاتي، وكنت أنا عن المنكر وأتي. أمثال هؤلاء بقى اللي هو العالم الفاجر قد يكون من أمثال هؤلاء، إلا تدركهم رحمة الله عز وجل والتوبة. نعم. أهل السنة، العوام لا، العوام ما لهم دخل، العوام لا يدخلون في الأمة كحجية وكإجماع. احنا ما نقول إجماع، احنا ما نقول اتفقت الأمة، هذا كله أهل السنة أهل العلم، لا يعتد باتفاق المبتدع ولا بخلافهم. المبتدع ما يدخلون معنا، إذا قلنا إجماع أمة يبقى هذا ما يدخل في المبتدع.
نعم.
خلاص ياخذ ابليس امامه، لان ما احد ما مخلوق اجتمع عليه اكثر الناس الا ابليس، اكثر الناس وراء ابليس ومن اعوان ابليس. والله عز وجل يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: الكبيره 51 اذيه اولياء الله تعالى ومعاداتهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ومعاداتهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي لفظ: فقد بارزني بالمحاربة، أخرجه البخاري. وفي الحديث: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني فقراء المهاجرين.
الله أكبر. نعم.
قال: الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم، كأنه يشير إلى علة الخيلاء، إسبال الإزار تعززا ونحوه وتكبرا وخيلاء وكذا، لأنه ورد في بعض النصوص من جرى ثوبه خيلاء. لكن هل هذا يكون كبيرة إذا كان لخيلاء فقط، أو أن الحكم يعم المسبل عموما سواء كان بخيلاء وغير خيلاء؟ نقول لا بد من جمع النصوص كلها، والنصوص بينت أن الوعيد يتناول من جرى ثوبه خيلاء ومن جرى ثوبه مطلقا. ثم جاءت نصوص تبين أن الإسبال نفسه مخيلة، وأن دعوى أنه لا يجرو خيلاء هذه قد تكون دعوى مردودة كما جاء في بعض الأحاديث، فإياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة كما جاء في حديث أظن جابر، ليس جابر بن عبد الله، جابر بن سلمة تقريبا، فإن الإسبال مخيلة نفس الإسبال مخيلة، لأنك لو قلت ارفع ثوبك يقول الناس، إذن هذا مخيل. إلا إذا كان رجلا جاهلا هذا أصلا لا إثم عليه، إذا كان يجهل الحكم. أما عالم الحكم ويقول أنا لا أفعل خيلاء، نقول طيب ارفع ثوبك، إذا كنت لا تفعل خيلاء ارفع ثوبك. هيقول لا بس الناس، أصلا في مصلحة حكومية والناس، أصلا في الشارع والناس، إذن هذا خيلاء. خيلاء يعني مراعاة الناس، مراعاة الناس. أما إذا فعلت تكبرا وكذا فلا شك أنه تكون زيادة في الإثم. فلا شك أن من جر ثوبه تكبرا يختال بذلك أمام الناس وكذا أنه أعظم ممن يجر الثوب ليس يتكبر بذلك مثلا على الخلق وإنما دون ذلك. وذلك لأن النصوص أطلقت، فقال صلى الله عليه وسلم في باب الوعيد ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل، ما قال المسبل الخيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فهو في النار. وعمر رضي الله عنه لما طعن ودخل عليه الفتى وكذا، فلما أراد أن يخرج قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى ثوبك. ما قال تعالى يا بني ترفع ثيابك خيلاء ولا غير خيلاء، إنما قال له ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. إنما غاية ما هنالك أنه جاءت أحاديث بوصف الخيلاء ليدل ذلك على أن من جره على هذا النحو من التكبر والعجب وكذا فإنه يكون أعظم إثما. وإن كان كثير من أهل العلم يعلق الحكم على الخيلاء ويقول بالكراهة إذا لم يكن الخيلاء، لكن العبرة بما جاء في النصوص وجمعها، لكنهم يحملون مطلقا على مقيد، يقولون بأن ما جاء مطلقا فيحمل على المقيد فيه خيلاء. والأصوليون من أهل العلم قالوا بأن المطلق يحمل على المقيد في أحوال ليس منها إذا اختلف السبب والحكم، فإنه إذا اختلف السبب والحكم عمل بالحكم في كل. والشارع النصوص فيه قد جاءت بعقوبة مختلفة لاختلاف سببها عن الأخرى، فإن ما جاء في الإسبال فقط متوعد عليه بالنار، وإنما جاء في الخيلاء متوعد عليه بالعقوبة التي هي أكبر من ذلك وأعظم، فيعمل بهذا في بابه ويعمل بهذا في بابه، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الإيه واختلف الحكم. فإذا اختلف السبب والحكم عمل بكل ولا يحمل المطلق على المقيد. ولا شك أن الجمع بين هذه الأدلة وإسقاط هذه الأدلة على ما لا يكون فيه التعارض أو التقييد أنه أولى من خلافه. نعم، لأن الناظر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم بالحكم هذا، والصحابة ما فهموا إلا هذا كما نقلنا عن عمر رضي الله عنه. نعم نعم، نك إيه نك مما في أبي بكر، يعني نك هو كان أبو بكر مسبل، هم يقولون هذا، هذا من من حديث ما هو الناس عندهم أحاديث محفوظة جدا يحفظونها يجعلونها مسندا خاصا بهم، زي مثلا إزار إن النبي قال لبكر اسم من يفعله خيلاء، الغناء أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، الخشوع في الصلاة فتان يوم أفتان أنت يا معاذ، وهكذا. فكل واحد له إيه، الناس لهم نصوص كده يحفظونها جدا. وهل كان أبو بكر يظنون أن أبا بكر كان مسبلا ولكن النبي استثناه بهذه العلة قال لست أنت ممن يفعل خيلاء، والمعنى والمعنى عليكم بالإسبال ما لم يكن لخيلاء، فلا إشكال إذا لم يكن لخيلاء فلا إشكال عليكم بالإسبال. وهل هذا ثابت؟ هل كان أبو بكر مسبلا؟ الجواب لا. طيب إذن ما فقه الحديث؟ أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ ماذا قال أبو بكر؟ إن ثوب ينزل وكذا إلا أن أتعهد، أو إزار ينزل إلا أن أتعهد، يعني وأنا ماشي ينزل مني فأشده. فهل الوقت اللي بينزل هذا أحاسب على ذلك وأخذ على ذلك؟ فقال النبي لست منه من يفعل هذا، لأنك لست من يتعمد، لست مسبلا أصلا، لست مسبلا أصلا. فيكون هذا دليلا عليهم ولا لهم؟ يكون هذا دليلا عليه، لأن من سأل عن هذه الحال التي يسترخي الثوب منه أو الإزار منه بغير اختياره، من سأل عن هذه الحال فمن باب أولى أن يسأل عن حاله من، عن حاله من هو مسبل على الدوام. ولست منهم يعني لا أنت ولا غيرك ممن يكون هذا حاله، كان يكون الإنسان مثلا نحيفا أو شيء قد ينزل مثلا إلى أن يرفعه أو غير ذلك، فهذا لا يدخل في حد النهي، هذا لا يدخل في حد النهي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال
هذا عام، ولا تمشي في الأرض مرحا سواء بالاختيال بمثل هذا أو بشعرك أو برائحتك أو بأي شيء، لا ينبغي أن تمشي في الأرض مرحا، نعم، مختالا متكبرا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا عام. أسفل ما أسفل الكعبين من الإزار فهو ففي النار، أي متوعد أنت عليه بالنار. نعم.
وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا.
نعم. لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا خيلا. طيب هذا أمر زائد، فإذا جر ثيابه بطرا فهذا أشد في العقوبة. وكما قلنا جاء الحديث الدال على أن الإسبال مخيلة، وبهذا يكون هذا الحديث، وأن تكلم البعض فيه، يكون هذا الحديث دالا على التحريم بإطلاق. نعم.
وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
نعم. النبي قال المسبل، وما قال المسبل خيلة؟ مع أن الوعيد شديد ولا يا أخوان، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وقال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه،
نفسه
مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، متفق عليه.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
يعني الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يعني كل ملبوس لا ينبغي أن يتجاوز الكعبين، وما الكعبان؟ العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف، وليس ما يقوله العامة أو العوام من العقب يسمونه كعبا، فعندهم الكعب هو ما تمشي عليه، لا، الكعب العظمة، العظمة التي تكون عند ملتقى الساق مع القدم الكف، عظمتان ناتئتان. فلا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا ينزل عن الكعبين، أما إذا وصل الكعبين فلا حرج، إذا وصل إلى الكعبين فلا حرج، الممنوع أن ينزل عن الكعبين، والأفضل أن ترفعه قليلا عن الكعبين ولو كان إلى نصف الساق فهذا حسن إذا كان معهودا يعني في قومك أو كذا، أما إذا لم يكن معهودا فقد يراعي الإنسان الحال هذا أفضل إذا أنزله عن منتصف الساقين قليلا فيكون فوق الكعبين ودون منتصف الساقين، لكن عموما هذا جائز. نعم. نعم. كذلك العمامة كل اللي هي الذؤابة، يكون الذؤابة ينزلها حتى تنزل عن الكعبين، لي الذؤابة لا يجوز. نعم.
وقال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة.
نعم، هذا جابر، حديث جابر قال:
إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، صححه الترمذي.
وإن الله لا يحب المخيلة. فهذا الحديث دال على أن مجرد الإسبال مخيلة، وكما قلنا إذا نظرنا في الواقع العملي وجدنا هذا يصدقه. لو قلت لرجل يقول: أنا ما والله ما أفعل هذا يا أخوي، لا، نقول: طب ارفع، ماذا سيقول؟ إلا بقى رجل مثلا يذهب إلى عمل معين والمؤسسة تلزمه إلزاما وتكرهه على أن ينزل ثيابه عن كعبين، وإلا ما يدخل ولا يسمح له، وهو ضعيف ومحتاج إلى العمل. فمثل هذا الذي قد يقال في حقه إنه وإن كان مسبلا إلا أنه لمخيلة عنده. ليه؟ لأنه مكره، مكره. فإذا أكره على الإسبال كمن يكره على حلق اللحية، فهذا لا يأثم، هذا لا يأثم. لكن إنسان مختار تقول له ارفع ثوبك، يقول لك: لا لا. لماذا؟ طيب لماذا؟ لا جواب إلا أن يكون هذا من أجل الناس. ولهذا فإن الإسبال من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له الرجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. رواه أبو داود وهو على شرط مسلم إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء.
هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. نعم، وحتى لو قلنا بصحته فمعنى وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، ما معنى هذا يا إخواني؟ يعني الصلاة مثلا تبطل؟ أي نعم، نفي القبول يعني هنا للأجر وليس للإجزاء، ويكون هذا من باب الوعيد يعني. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وينبغي على المسلم أيضا، يعني بعض الناس، بعض الأخوة قد يكون طلبة علم، عندهم إسبال في البنطال، وإذا دخل إلى الصلاة شمر البنطال. أولا لا يجوز له أن يلبس بنطالا قد أسبل، قد أسبله، لا يجوز أن ينزل بنطاله عن الكعبين، إنما يكون إلى الكعبين. ومسألة بأنك تشمر وقت الصلاة، فإن التشمير وقت الصلاة مخالف للسنة. تشمير، ماذا تصنع إذن؟ ماذا تصنع إذن؟ تجعل بنطالك إلى الكعبين، تجعل بنطالك إلى الكعبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كفت الثوب، وألحق العلماء بالكفت التشمير، فهو من الكفت. قال ابن أثير: وهو جمع الثياب عند السجود تكبرا، ويلحق به التشمير. وما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا وكذا ثم صلى، ليس فيه أنه دخل الصلاة مشمرا. نعم، هو خرج مشمرا، لكن ليس فيه أنه دخل الصلاة مشمرا. فإذا أنت منهي عن التشمير في الصلاة، ومنهي عن الإسبال عموما. فما الحل؟ الحل أنك تجعل بنطالك إلى الكعبين، هذا هو الحل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم، وطبعا في الحاشية بيبين حكم الحديث هذا اللي هو لا تقبل له صلاة. قال: وعليه فالحديث ضعيف، ولذا لم يقل أحد من أهل السنة بظاهره من حيث أن الإسبال ناقض الوضوء. طبعا هو ما أحد يعني قال هو ناقض الوضوء. وعليه فلا داعي يتكلم في تفسيره كما تراه في شرح الطبية على المشكات، ودين الفلاحين والدين خالص، والمنهل العذب المورد، وفيه وأمر صحصان بالوضوء ثانية زجرا لما فعله من إسبال الإزار، لأنه لم يفطل غرضه في المرة الأولى. لأن في الرواية إيه؟ قال: إذا فتوضأ فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: إذا فتوضأ، فقال رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت، ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وأن الله لا يقبل صلاة رجل. فقد يحمل هذا على الزجر، على الزجر وليس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه بمثل هذا، والنبي قد يستعمل مثل هذا يعني من باب الزجر ومن باب التعزير له بمثل هذا، لكن لا شك أن مثل هذا يصعب أن يصح، يصعب أن يصح. أما التعليق على إن الله لا يقبل فكما قلنا هذا له نظائر في السنة كثيرة جدا، فإن الله لا يقبل صلاة من ذهب إلى عراف فسأله 40 يوما، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة العبد الآبق وكذا، والمعنى أنه لا يكون له أجر فيها، أما أنها تجزئه فتجزئه. أما مسألة تكرار الوضوء هذه فعلا يعني يبعد أن تصح، ولو قلنا بصحتها فهي محمولة على ماذا؟ على زجره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، مثل ما قال النبي إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل للرجل هذا، ثم جاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. طب قد يقول قائل لماذا لم يعلمه من أول مرة الصلاة؟ لماذا من أول مرة؟ ولماذا مر بإعادة الصلاة مع أنها باطلة؟ صلاة الرجل باطلة، فنقول هذا من باب التعزير، فيساوي ارجع فتوضأ مثل إيه؟ ارجع فصل مثل ارجع فصل. فيقول المحشي وأمره صلاة وينقع عن بعض العلم قال وأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثانية زجرا لما فعله من إسبال الإزار لأنه لم يفتد غرضه في المرة الأولى. قال وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة موسى بالإزار ولم يقل به أحد من الأئمة لضعف الحديث، وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ لأن الإجماع على خلافه. ثم هو علق فقال قلت النسخ دعوة تحتاج إلى دليل، وبلا شك أن الحديث ثابتة أنه عن جر الإزاري وفي ذلك دليل، وأما بطلانها بسببه فلم يثبت في حديث صريح. كما قلنا مسألة البطلان دي سهلة، طيب يعني مسألة أقصد عدم القبول. ثم قال فعلى هذا فلا مانع من حمل الحديث على ظاهره ولكن ليس فيه البطلان، إذ قوله ليس فيه بس ما عندنا رقم اللي هو من أسبل إزارة في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. وقال روى هذا جماعة عن عاصم موقوفة عن ابن مسعود من محمد بن سلم ومحمد بن زيد وأبو الأحوص وابو عمية، وأخرج الموقوف الطالصي في المسند إلى أن قال فعلى هذا فلا منع من حمل الحديث على ظاهره ولكن ليس فيه البطلان، إذ قوله ليس فيه حل ولا حرام محتمل لمعان أقربها للبطلان، أن يقال أي لا ينفع الحلال والحرام فهو ساقط من الأعين لا يلتفت إليه ولا عبرة به ولا بأفعال. وقيل ليس في حل من الذنوب بمعنى أنه لا يغفر له ولا في احترام عند الله وحفظ منه، بمعنى أنه لا يحفظ من سوء الأعمال. وقيل لا يؤمن بحلال الله وحرامه. وقيل ليس من دين الله في شيء، أي قد برئ الله عز وجل وفارق دينه، إلى أن قال وعليه فالقول ببطلان الصلاة لا يثبت إلا بلفظ صريح كالحديث الذي أورده المصنف ولكنه ليس بصحيح، ولا وجه لقول الذبيح في المهذب بعد أن أورد حديث الباب وحديث ابن مسعود السابق قلت بطلانها متوجه وجر الإزار كبيرة. قلت نعم هو كبيرة ولكن البطلان غير متوجه لضعف الحديث كما قدمناه، ولم يقل به أي بطلان الصلاة أحد من أهل السنة. نعم ذكره بعض البدع الإباضية ممن لا يعتد بخلافهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
قال في الحاشية ومن الأمور المهمة التي يجب ذكرها بهذه المناسبة ويكثر احتجاج العامة بها قولهم إننا لسنا ممن يجر ثوبه خيلاء، فنحن كأبي بكر في هذه الحديثة. وهذا الكلام ليس بصواب من وجوه متعددة. هي أولا ما ذكره ابن حجر في الفتح أن سبب الاسترخاء الوارد في الحديث نحافة جسم أبي بكر، إذا هو ينزل بدون إيه؟ بدون اختيار. ثانيا أن أبا بكر كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده. ثالثا أننا لسنا معنا شهادة من رسول الله كشهادته لأبي بكر. كثير من العلماء قال هذا الوجه، لكن ما وجهه يا أخوان؟ هو أصلا أبو بكر مسبل، ثم استثناه النبي من جملة المسبلين ممن لا يفعل هذا خيالاء حتى نقول ونحن نحتاج إلى شهادة، لم يكن كذلك. وعليه فالذي يظهر أن حكم أبي بكر يأخذه كل من شارك أبو بكر في الصف. فالواحد مثلا عنده حزام واسع، ولا عنده أستك واسع، ولا كذا، فينزل إذا مشى نزل يوم يرفع يوم يرفع. فمن فعل ذلك كان حكم أبي بكر رضي الله عنه، ليس ممن يفعله خيلاء، ليس ممن يفعله خيلاء. وليس المعنى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجر ثيابه والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقال لست ممن يجر خيلاء، ولهذا الوجه هذا يضعف الوجهان السابقان، يضعف الوجهان السابقان. فيقول هنا إننا لست معنى شهادة من رسوله كشهادته لأبي بكر، أي لست ممن يفعله خيلاء. فأبو بكر لا يفعل هذا خيلاء، وغيره لا يفعل هذا خيلاء، إن كان الوصف متطابقا، وهو أن الإنسان لا يكون مسبلا. حشاه الصديق أن يكون مسبلا، هو أسرع الصحابة إلى الخير رضوان الله عليه، لكن يحصل هذا يا إخوان، يحصل هذا أن الإنسان قد ينزل الثوب إلا أن إيه؟ إلا أن يسترخيه، إلا أن يرفعه. رابعا قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أن إسبال إزار الخيلاء كبيرة، وأما إسبال غير الخيلاء فظاهر الحديث تحريمه لغير الخيلاء، فظاهر الحديث تحريمه أيضا. بل نقول إن حديث أبو بكر فيه دليل على التحريم ولا لا؟ فيه دليل على التحريم، فيه دليل على التحريم. خامسا وكذا قال ابن عبد البر والإمام النووي كما نقل الحافظ ذلك عنهم، غير أن الإمام النووي قال بالكراهة لغير الخيلاء. سادسا قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. ولهذا نحن نقول قل له ارفع ثوبك، إذا كنت لا تفعل الخيلاء ارفع ثوبك، فلن يرفع، فلن يرفع. قال سابعا هذا كلام محشي، وأفاد الألباني رحمه الله في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه بدعوى أنه لا يفعل، أنه لا يفعل ذلك خيلاء، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الذي يتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لا تفعل ذلك خيلاء، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا، فقال له النبي إنك لا تفعل ذلك خيلاء، وإنما كان قوله جوابا لقوله بأنه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ولا تفعله خيلاء، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحديث أبو بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا، لكن تشهد لمين؟ لمن شارك أبو بكر في الوصف، ألا وهو أن ينزل إيه؟ ثوبه من غير اختيار منه فيرفعه، فيرفع هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
انتظر. السبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز أن يطيل منه، فقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فهذا وزره أشد من وزر من يطول إزاره تحت ساقيه، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أو لا، فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار. لكن إن اقترن مع ذلك المخالفة لهذا النظام النبوي لنصف الساقين، فإن طال فإلى ما فوق الكعبين، فإن طال في النار، ف فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام يعني يفعل ذلك خيلا فهو الذي يستحق وعيد فقدي لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل بالنظرة الرحمة إليه يوم القيامة. لذلك لا ينبغي أن نأخذ من أبي بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء، لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق، وهذا واضح إن شاء الله. ثامنا، من المعلوم أن فضل الصديق رضي الله عنه لا يخفى على أحد، ويكفيه فخرا أن إيمانه أثقل في الميزان من إيمان الأمة، ومع ذلك خاف من عقاب الله عندما كان إزاره يسترخي في بعض الأحيان فيلامس الأرض دون قصد منه، وكان يتعاهده. فهل هذا يتساوى ويتفق مع من يذهب إلى الخياط ويأخذ مقاسه ويوصيه بأن يكون الثوب طويلا يلامس الأرض؟ فهذا متعمد وعاص على بصيرة وبينة، بل للأسف عندما تقول للشباب ارفع ثوبك فيقول كلمة خطيرة، وهي بزعمه أن الصحابة كانوا فقراء وكان لا يوجد عندهم من القماش أو الملابس تكفيهم لإطالة ثيابهم، وهذا جهل فاضح بحياة الصحابة، بل قد يصل الأمر إلى الاستهزاء والتنقص منهم، وهذا أمر يقدح في إيمان وعقيدة المسلم. لأن بنقول الشيخ بنقول اليوم على معلقين على كلام الشيخ الألباني، لم يعد الشباب يسبلون، كل الشباب الآن ليس مسبلا، رفع البنطال لكن على وجه الموضة، جعل بنطاله كبنطال النساء، ما تلبسه المرأة في البيت لزوجها، ما عاد يسبل خلاص، ما عاد يسبل في البنطال، لكن على وجه التعبد، ليس على وجه التعبد إنما على وجه التقليد، على وجه التقليد، فرفع البنطال وضيق الحجم، وضيق الحجم حتى إنهم يلبسون بطرق معينة، يلبسون بطرق، ما أدري كريمات، ما أدري أكياس، ليه؟ وللأسف الشديد لم يعد هذا في الشباب فقط، بل في الفتيات، بل ولم تكتفي الفتيات بهذا الضيق، حتى جعلت ربما بعض هذه البناطيل من لون الجلد، حتى كأنما هي عارية، للأسف الشديد، وإنا إليه راجعون. فلم يعد اليوم يا أخواني الشباب يسبل، الشباب يرفع، لكن يرفع لماذا؟ ده ناهيك عن اللباس بالتبان والسراويل القصيرة التي تبلغ إلى الركبتين وربما فوق الركبتين بدعوى التمدن. والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تاسعا، الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين متشبه بالنساء، الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين متشبه بالنساء، طبعا بالنساء إيه؟ على الوصف الذي أراده النبي لهن، يرخينه إيه؟ شبه زراعا ولا زدنا عليه، ده في أصل وصف الشارع. إنما النساء في الواقع لا توجد المرأة التي تجرجر هذا الثياب. نعم، لا ما تقطعه تشمره ليه؟ خليه للكعب تشمره ليه؟ طالما أنك تشمره يعني إذا يكون ده حده بتشمير، خليه حده بدون تشمير. وأنت تحتاج، أنت تحتاجه تاني في إيه؟ يعني أنت بتشمر عشان تحتاجه تاني في إيه؟ هو أنت طالما بتشمر وهو لغاية الكعبين مش نازل، وده دايما، إذا أنت بتشمر ليه؟ إنه ممكن أشمر حاجة وأنا بشتغل مثلا وأشمر الكم مثلا وأعمل، لأن ما فيش إسبال هون، فهو برجعه تاني، لأن مش هكون الثوب كده، فأنا أشمر ما أحتاجه إلى إعادته. طيب أنت إذا كنت لا تلبس البنطال، لا تلبسه إلا مشمرا، طيب خلاص خليه، اقطع هذا الحد ووفر على نفسك واجعله إلى الكعبين ولا ينزل عن الكعبين. وبقى الإسبال اليوم سهل، ليه؟ أقصد الكعبين سهل، ليه؟ لأن زي ما قلت لكم الموضة بقت هذا، فما حدش حد بيستنكر، إنما زمان كان صعب. يعني أقسم بالله، وأنا أول ما هذا، وأنا كان لسه في أول كلية، سبحان الله، كان أمر يا أخواني كأنه سبحان الله أعظم الجهاد في سبيل الله. انا قمت الساعة 12 بالليل وانا في بداية الكلية وقصرت، بس تعرفين بعد ايه؟ بعد ايه بقى؟ بعد يعني مرحلة من الجهاد والاطلاع على سير الصالحين. كان عندي كتاب حياة الصحابة، في هذا استدعيت قراءة كثير من الاثار لغاية من واحد، وقمت الساعة 12 بالليل قطعت وقصيت ووضبت وتمام ورحت. الناس فرق علي في الكلية، كان واحد فقط اللي هو ثوبه الى الكعبين، يعني لا ينزل الكعبين، واحد فقط في الكلية، واحد فقط. فلما كنا بقى في السنة الثالثة تربية عملي ورحنا ندرس، كان الطلاب يضحكون على الواحد، يضحك الطلاب على الواحد، يعني طبعا امر غريب. انما اليوم لا، اليوم المسألة لا لحية ولا تقصير ثياب، صار يعني يلفت الانظار، لان كما قلنا صارت الموضة اصلا هي مثل هذا. نعم يا محمد. مش مشكلة، العبرة بنام خيطة ولا مشمرة؟ هي الشكل، الشكل ان هو مشمر، هي مش مشمر. فالعبرة بالتشمير بالفعل، تشمر وتنزل، تشمر وتترك، دي طريقة تفصيل بس، يعني كحلية، هذه حلية، يعني طريقة تفصيل كحلية بس، لا تسمى تشميرا، أليس كذلك؟ يعني هل أنت ممكن تفرده تاني؟ ممكن تفرده؟ يعني إذا مشمرة ومربوطة بهذا يبقى نعم، هذا داخل في حد الكفت، داخل في حد الكفت. فلا بأس بلباسه، بلبسه إن كان طبعا في الكم المعتاد، لكن عند الصلاة لا، عند الصلاة تنزله إلى أولي الذراع عند الصلاة. نعم والله مسألة المنع نصف الساق ابتداء من أهل العلم من يرى أن هذا النصف هذا خاص بالإزرة إذا كان إزارا، أما ثيابا لا، بعض مشايخنا وعلمائنا كان يمنع من هذا، يمنع من هذا، شيخنا الكبار يرون أن هذا لا يكون في الثياب إنما يكون في الإزار، في الإزار، لأن الثياب إن فعلناه هكذا وركع الإنسان أو شيء من هذا فإن ربما ظهر شيء من فخذه وهذا من العورة. فإن قلت أستر ذلك بسروال قالوا لك السروال ليس بلازم، إذن أنت تحتاج إلى أمرين، أمر بجعل الثياب القميص إلى نصف الساق، وأمر آخر بلبس السروال، ولم يرد أمر آخر. فلما كان جعل القميص إلى نصف الساقين من غير سروال إذا ركع ظهر مؤخرة الفخذ ربما، فقالوا يكون هذا دلا، لكن الحقيقة يعني هو اجتهاد، هو اجتهاد قد يوافق عليه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه. ولكن نقول المسألة الثانية، هل إذا لم يكن من عادة الناس مثل هذا، حتى إنك حينما تجعل إزارتك في الساقين يكون كثياب الشهرة بينهم، هل في هذا يفضل أن ينزل عن هذا الذي يظهر ذلك، الذي يظهر؟ وطالما أنه الحمد لله فيه مندوحة وفسحة فإن الإنسان لا يفعل هذا، لأن هذا قد يكون مستغربا في الناس، قد يكون مستغربا في الناس، فلهذا يطيل الإنسان من باب مسلكي وينزله عن نصف الساقين بما لا يلفت الأنظار إليه. أما أن هذا نجزم أنه من الشهرة أيضا، فإن هذا أيضا قد يضعفه أن الشهرة ما خالفت السنة، وأنه لو ترجح عندي أن إزرة المسلم نصف ساقية يشمل كل شيء في هذا، فإن هذا لا يقال ثوب شهرة لأنه وافق السنة، لكن من باب مسلكي ونظر إلى هدي النبي العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الاختيار مراعاة لحال الناس، مثلما ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لهذا الحال، وكان النبي لا يخالف قومه ولا يحب مخالفة قومه، لذا نرى طالما أن الأمر لا يخرج عن السنة أن نراعي هذا الأمر بحسب المجتمع الذي نعيش فيه. أما أن نجزم أن هذا ثوب شهرة أو نجزم أن هذا خاص بالإزار دون الثياب، الحقيقة هذا ليس بوجه قوي وإن احتمله الكلام، لكن نقول نخرج أو نرقى فوق هذا النص الخاص بمراعاة النصوص المتكاثرة في الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مراعاة حال الناس، طالما أن ذلك لا يخالف شريعة رب العالمين. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم في ترك بعض الاختيار، يعني الاختيار يعني المختار أصالة أساسا اللي هو الفاضل، يعني قد يترك الإنسان معنا قد يصبح هذا المعنى به المفضول أساسا فاضلا في هذا الباب، يصبح فاضلا، ومن ذلك جعل هذا إلى نصف الساقين فيترك هذا ويجعل الثوب أرخى من نصف الساقين وفوق الكعبين. وطالما أن السنة ورد بهذا كله فالحمد لله الأمر فيه يا إخواني سعة، وبدلا من أن ينشغل الناس بإزراتك فلان هذا اللي كذا فلان هذا اللي كذا فلان هذا اللي كذا، فخلاص أريح نفسك منه. نعم. قال تاسعا، طيب خلاص احنا ذكرنا تسع وشبات النساء. نعم. صحيح، نعم نسينا كمان نقول الشباب اليوم قصروا وأطلقوا اللحى، يعني قصروا البنطال وأطلقوا اللحى، فصارت اللحية إطالة اللحية، وإطالة مش يعني بس حبات أرز كحبات الأرز كما يقال، لا لحية مثل لحيتك تماما، وإن كان معها الشارب، كان معها شارب، يعني ما عندهم حف شارب، الموضة جايبة الاثنين، لازم الشارب ده ها يسبله يسبله كده بطريقة معينة فتلة بسيطة كده إلى اللحية كده إلى اللحية، يعني ما تجدش إطالة لحية مع إيه؟ مع حف شارب، لا تجدها مع إطالة شارب، ولهذا يبقى التميز عن هذا أيضا بمراعاة هذه السنة، فيجيب هذه اسبلها كده معها. وقصر الثياب في لاعب الكرة، في الممثلين، في الشباب الفاسق في الطرقات. نعم تقول ايه بقى؟ نعم في حد في حد البدعة. ايه البدعة بقى؟ البدعة في التشبه، البدعة في التشبه، لانه فعل ذلك تشبه. وثانيا بدعة خاصة في مسألة اسبال الشارب هذا، لان هذا ليس من السنة. نعم 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 نعم. كيف تكثف لحيتك في سبعة أيام؟ زي كيف تنزل جسمك في سبعة أيام؟ دي زي دي بالضبط، زي تكثف لحيتك، لأن الشباب عايز موضة، طبعا في شباب صغير لسه اللحية مش إيه مش متكثرة، فيعني كيف تكثر بقى، كيف تكثر لحيتك؟ سبحان الله سبحان الله. ويوم أن كانت سنة، لا انتبه، محاربة سبحان الله الليل والنهار. ليه يا ابني تموت نفسك كده؟ ليه تفنت نفسك بدري يا ابني؟ ده انت يا ابني صغير يا ابني، ليش يا ابني؟ ده انت اللي شوفك كله عندك 60 سنة يا ابني، وانت لسه عندك 20 سنة ولا 18 سنة، شايفك نقول بقى الايام دي دلوقتي كده، نقول هذا؟ ابدا ما نقولها. اصبح ده من علامة الايه سبحان الله المدنية. يا الله، والله أنت رأيتها؟ يا الله سبحان الله، يعني وصل الأمر إلى هذا، وصل أمر تلك البجاحة، يعني يطل لحية موضة وقصر بنطلة موضة ويلبس حزاما مثلا مكتوب عليه أنا مش شيخ، أو لافتة أنا مش شيخ، أنت شفتها يا ابني دي في القاهرة في القطار، أنا مش شيخ. يا الله يا الله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فليأتي بقى الأوزاع يتكلم عن الغربة، وليأتي أبو الدرداء يتكلم عن الغربة، وليأتي الأئمة يتكلم عن الغربة، يا الله أنا من الشيخ، سبحان الله سبحان الله. يعني نعم هو يقولها لفظا دي مش مستنكرة، تقعد معي يقول مش الشيخ مش مشكلة دي يعني ايه معروفة، لكن تصل حد الكتابة أنا مش شيخ. تعرفوا اللافتة اللي بعد كده تبقى ايه؟ أيوة أنا مش مسلم، أنا مش مسلم للحد بقى وكثر، أنا مش مسلم أنا كافر. الإعلان القادم أنا مش مسلم، أنا مش مسلم. شفت ويصل إلى هذا الحد؟ سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم بالنسبة لأولاد الصغار نهز الاحتلام قارب، لا لا شك أنه يعود على هذا، لأنه إذا عود على الصلاة وأدب عليه وعود على الصيام عود على جميع أحكام الإسلام. لكن حينما نأتي نقول مثلا الصغار عند 3 سنين عند 4 سنين وكذا، فهل يدخل في هذا الحد الذي يظهر؟ لا الذي يظهر لا. لكن إذا بلغ 7 يحسن ويجمل أن نجعله على هذه الصفة، يحسن ويجب أن نجعله على هذه الصفة، ليس من باب الوجوب ولكن من باب التربية، لأن لهذا مثيل ونظير في صلاة، في تأديب ألفاظ طيبة، في كذا في كذا في كذا إلى غير ذلك، في الصيام في في، فيكون هذا من جملة ما يؤدب عليه الولد ويربى، أن يتعود أن إزرته إلى الصلاة. ولهذا إذا بلغ لن يعاني من هذا، لن يجد هذه فيها غربة، ليه؟ لأنه تعود على هذا من الصغر، تعود على هذا من الصغر. نعم نعم. ليه؟ نعم الابتداع يعود إلى أمره، يعود إلى أحداث، أحداث ذات الناس يقول هذا بدعة، وأما هو بقى مبتدع يقال أنت مبتدع، فيكون القصد بها التعبد، هو نفسه له قصد في التقرب إلى الله، فيطلق على الفعل محدث والفاعل محدث، فنقول هذا مبتدع، مبتدع يبقى اللي يقصد التقرب، إنما فعله هذا بدعة، هذا معلق بالفعل أو القول، فأخذ بالك. فالكلام في ذات الحدث شيء لم يكن على عهد الرسول فهذا بدعة. طيب هذا الذي فعل مبتدع، هذا الذي فعل مبتدع، يبقى هنا يدخل حد التقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم بدعته أمر محدث، بدعته أمر محدث. نعم نعم. لا الإحداث هنا أنه ضاه الشرعي، ضاه الشرعي، لأن دي صفة الشرعي، التقصير مع اللحية صفة الشرعي، هو ظاهر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك.
هذا دليل قوي، دليل قوي. أين الخيلاء وغير الخيلاء؟ أين الخيلاء وغير الخيلاء؟ مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزار، فرفعته، ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد. رواه مسلم. كل هذه النصوص في نسبة نصف الساقين في الإزرة، إزرة، فهل مقصود الإزرة وكل ثياب ولا المقصود الإزرة فقط؟ كما قلت لكم بعض مشايخنا يرى الإزرة فقط نظرا لظاهر هذه النصوص. نعم.
وكل من اتخذ فرجية.
هذا حديث قوي يا اخوان، هذا حديث قوي، يعني هذا حديث يتقدم حديث عمر رضي الله عنه في نهي الفتى، لأن حديث عمر يلحق بهذا، وأن عمر رضي الله عنه لما قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأن هذا هو معهود الصحابة رضوان الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عبد الله بن عمر خيلاء أو غير خيلاء، وإنما قال له ماذا؟ قال يا عبد الله ارفع إزارك، يا عبد الله ارفع إزارك، قال فرفعته ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعده، يعني الحد الذي تركني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئ لعبد الله بن عمر الذي حد له، الحد هو من يا إخوان؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وكل من اتخذ فرجية تكاد
فرجية
تكاد،
يقول في الحاشية نوع من أقرية التي تتألف من ثوب واسع له قمان وفيه شق من خلفه، ويتختلف عن القباء بهذا، الفتحة الأخيرة تكون من الأمام، وقد وصفه دوزي في معجمه بنحوه كذا إلى أن قال. المهم هذا يعني ليس سيبا معروفا عندنا. المهم نعم.
تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية فهو داخل في الوعيد المذكور، نسأل الله العافية.
نعم نعم.
قال الكبيرة 53 لباس الحرير.
نقل هنا قال قال الشيخ بن باز أما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعبين والقميص إلى نصف الساق فهذا لا يجوز، يعني ترى ثيابه إلى إيه؟ قميص ونصف الساق وبعدين السروال تحت الكعبين، فقال فهذا لا يجوز، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعبين عاملا بالأحاديث كلها، والله ولي التوفيق. نعم.
قال رحمه الله.
نعم أحسن رحمه الله الذهبي في إرادة هذه النصوص، أنا أذكر يعني أن كان كتاب الذهبي هذا أيضا من الكتب التي أسهمت في أن الإنسان يتحرى هذا التقصير وفي البداية، كانت هذه الكبيرة والقراءة الذهبي في هذه الكبيرة كان لها دور عظيم جدا، وكان بقى الواحد لو لقي شيخ يستفتيه ولا كذا أنت براحتك، يعني دعم أنت نفسك كده، دعم وقوي إيه ثباتك بنفسك مستعينا بربك سبحانه وتعالى. سبحان الله. ما كان بقى في شيء يا شيخ مثلا ترى يا شيخ انت يا شيخ مثلا واحد بيروح مثلا كذا ترى يا شيخ ترى يا شيخ ترى يا شيخ، ما في شيخ. سبحان الله. ولهذا الشباب اليوم الاستقامة يحمد الله إذ يجد من سبحان الله يوجهه، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فضل فضل. نعم. تمام. إلى أين؟ نعم أنصاف الساقين، هذا في الإزهار. نعم.